السلام عليكم ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، حديثنا لا يزال متصلا حول الكلام على الحكم الشرعي وأبواب التكليف من كتاب معالم أو من كتاب معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة. وكنا قد انتهينا في اللقاء الماضي من الكلام على الحكم الوضعي، والآن بمشيئته سبحانه وتعالى نتحدث في بقية المباحث. يقول المؤلف: المبحث الثاني، لوازم الحكم الشرعي. لوازم الحكم الشرعي. قال: لما كان الحكم الشرعي لا بد له من حاكم وهو الله سبحانه وتعالى، ومحكوم فيه وهو فعل المكلف، ومحكوم عليه وهو المكلف. يعني هناك حكم، هذا الحكم له حاكم حكم به، وهناك محكوم عليه، الحاكم رب العالمين، والمحكوم عليه المكلفون. واضح. والحكم قد سبق الكلام فيه، وهناك موضوع محكوم فيه، الحكم على المكلف، لكن المحكوم فيه هو ايه؟ محل الحكم ايه؟ هو فعله المكلف. فقال: لما كان الحكم الشرعي لابد له من حاكم وهو الله سبحانه وتعالى، ومحكوم فيه وهو فعل المكلف. فعل المكلف ولا ذات المكلف ولا صفات المكلف؟ لا، أفعال المكلف هي محل الحكم. ومحكوم فيه وهو فعل المكلف، ومحكوم عليه وهو المكلف. حسن جمع هذه الأمور التي لا بد للحكم منها تحت مبحث واحد. ولما كان الكلام على المحكوم فيه والمحكوم عليه يجمع في الغالب تحت عنوان واحد وهو التكليف، يعني علماء الأصول اصطلحوا على أن يجعلوا الكلام على المحكوم فيه وهو فعل المكلف، وعلى المحكوم عليه وهو المكلف، يعني المكلف وفعله، يجمعهم أو يجمعهما علماء الأصول في مبحث واحد، ألا وهو باب التكليف. واضح. هذا من باب التنظيم ومن باب الترتيب. قال: لما كان كذلك، يعني اقتضى المقام لأجل ذلك تقسيم هذا المبحث وهو لوازم الحكم الشرعي إلى مطلبين: المطلب الأول الحاكم، والمطلب الثاني التكليف. فالتكليف يشمل أمرين: يشمل الكلام على المكلف وفعل المكلف، وهما المحكوم عليه والمحكوم فيه. والمطلب الأول سيكون الكلام عن الحاكم، أما الحكم فقد مضى الكلام عليه. يبقى عندي حكم وحاكم ومحكوم فيه ومحكوم عليه. المحكوم فيه والمحكوم عليه المكلف وفعله، هذان تحت مطلب واحد وهو التكليف. أما الحاكم فهو الذي سنتحدث عنه اليوم بمشيئة ربنا تعالى. أما القسم الرابع وهو الحكم فقد سبق الكلام فيه بتفصيل. واضح؟ نعم. بعد ذلك يقول المطلب الأول الحاكم، وفي هذا المطلب مسألة واحدة وهي مسألة التحسين والتقبيح العقليين. احنا قلنا في تعريف الحكم، قلنا في تعريف الحكم لو تذكرون خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو تخييرا أو وضعا. الحكم هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين. فهذا التعريف كما سمعتم وحفظتم يشير إلى أن مصدر الحكم الشرعي هو رب العالمين. المصدر، مصدر الأحكام الشرعية في ديننا الحنيف هو رب العالمين سبحانه وتعالى. لأننا نقول الحكم هو خطاب الله، كلام الله. إذن المصدر من؟ الله سبحانه وتعالى. فمصدر الأحكام عندنا في شريعتنا وفي ديننا هو رب العالمين سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. وعلى هذا فإن الحاكم الذي يصدر عنه الحكم هو الله وحده، فلا حاكم إلا رب العالمين سبحانه، ولا حكم إلا ما حكم به سبحانه، ولا شرع إلا ما شرعه. ما الدليل على ذلك؟ القرآن والسنة والإجماع. واضح؟ عندنا الأدلة على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. والكتاب الأدلة كثيرة، منها إن الحكم إلا لله. يعني ما الحكم إلا لله؟ بصيغة القصر والحصر، إن الحكم إلا لله. إن هنا بمعنى ما، يعني ما الحكم إلا لله. فالحكم الكوني والحكم الشرعي والحكم الجزائي لمن؟ لله تعالى. فالأحكام تنقسم إلى كام؟ إلى ثلاثة. الحكم الشرعي الذي نتحدث عنه في كتب الأصول، وهو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين الذي نتحدث عنه، والذي ينقسم إلى حكم تكليفي وحكم إيه؟ وضعي. هذا هو الحكم الشرعي. وهناك الحكم الكوني الذي إنما أمره لشيء إذا أراده أن يقول له إيه؟ كن فيكون. ده حكم إيه؟ شرعي ولا حكم كوني؟ كن فيكون ده حكم كوني، لأنه يتكون بكلمة كن، يخلق بكلمة كن. خلق السماوات، خلق الأرض، خلق الإنسان، خلق الملائكة، خلق الجن، ما يحدث في الكون من أحكام، لا الشمس ينبغي لا أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، موت الإنسان، حياة الإنسان، رزق الإنسان، كل ذلك يعد من باب الحكم الإيه؟ الكوني، الحكم الكوني القدري الذي أمرنا أن نؤمن بقدر الله سبحانه وتعالى. واخدين بالكم؟ يبقى الحكم الشرعي والحكم الإيه؟ القدر الكوني، والحكم الجزائي، وهو أن الله عز وجل يجزي الذين أحسنوا بالحسنى ويجزي الذين أساءوا، ها، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ولذلك ربنا اسمه الحكيم، والحكيم من إيه؟ من المحكم الذي أحكم، من المحكم. حكيم بمعنى إيه؟ فعيل بمعنى مفعل، حكيم بمعنى محكم، أحكمت آياته، أحكم كل شيء خلقه سبحانه وتعالى. وحكيم بمعنى إيه؟ فعيل بمعنى فاعل، بمعنى حاكم. وحكيم بمعنى إيه؟ ذو حكمة. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى حكيم من الحكم، وحكيم من الإحكام، وحكيم من الإيه؟ من الحكمة. واضح؟ اسم الحكيم يشمل كل هذه الإيه؟ المعاني، يشمل الإحكام ويشمل الحكم، الحكم الإيه؟ الشرعي والحكم الكوني والحكم الجزائر، كل ذلك وزيد تجدون لفظة في القرآن الكريم تشمل علوما جمع، علوما لا يستطيع الإنس والجن مجتمعين ولا الملائكة أن يقوموا بإيه؟ ها؟ بإحصاء هذه العلوم، بل الذي يحصيها رب العالمين سبحانه وتعالى. فنقول، يقول الله تعالى: إن الحكم إلا لله، فله الحكم الكوني والحكم الشرعي والحكم الجزائي. ولذلك نقول مالك يوم الدين، الدين بمعنى الايه؟ الجزاء. نعم. ويقول كذلك: ولا يشرك في حكمه احدا. فمن ادعى ان له الحق في الحكم مع الله ادعى الشرك وادعى الشراكة. ولذلك قال سبحانه: ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ام لهم شركاء. هذا الاستفهام الغرض البلاغي منه ايه؟ الانكار، لانه غير موجود، وان وجد كان باطلا وكان حكمه باطلا. ولذلك قال: ولا يشرك في حكمه احدا. لا يشرك في حكمه الكوني احدا. هل يستطيع احد ان يجعل نفسه شريكا للرب سبحانه وتعالى في الاحكام الكونية؟ هذا لا يستطيع مخلوق ان يدعيه اصلا، لا يستطيع احد ان يدعيه اصلا. طيب الحكم الجزائي لله سبحانه وتعالى، ولكن الحكم التشريعي قد يقع من البعض، ولكن ان وقع وقع ايه؟ باطلا لا حجة له. ولا يشرك في حكمه احدا. ولذلك قال: ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، فاولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. وذلك قضية الحاكمية بتدرس في كتب أصول الفقه ولها مبحثها، يعني لم يأتي أحد في القرن العشرين ويخترع قضية الحاكمية أبدا، ولكن وجد الغلو في قضية الحاكمية من باب تكفير الناس. يعني الغلو، نحن حينما يقوم علماء أهل السنة والجماعة بالإنكار على هذه الطوائف هم ينكرون عليها غلوها، وإلا فإن قضية الحاكمية أشمل من كونها خاصة بالحاكم، وإنما هي تشمل الحاكم وتشمل المحكوم. ولذلك حينما نتحدث عن الحرب على البدعة، هي البدعة عبارة عن إيه؟ ما حكم بغير ما أنزل الله؟ بل هي أخطر من القوانين الوضعية، لأن القوانين الوضعية ما ادعى الحاكم أنها من عند الله، أما البدعة فإن صاحبها يدعي أنها إيه؟ من عند الله، يدعي أنها تشريع، ويدعي أن فاعلها، فاعل البدعة، مثاب، وتارك البدعة أحيانا يكون معاقب. هذا تشريع، هذا تشريع، واضح الكلام. ثم يستحلون. ولذلك لو أقيمت الحجة الرسالية على فاعل البدعة فحكمه معلوم لدى أهل العلم، لأنه قضيته أخطر، بعكس الذي يحكم بالقوانين الوضعية فإنه يقول: نحن ننظر إلى باب المصلحة والباب واسع والعلماء أفتون بهذا. أنهم فليسوا مؤهلين أصلا لكي يتكلموا في دين الله بالصحيح وبالضعيف أو بالاستنباط وما شكل ذلك. والمجال بالطبع لا يتسع للكلام في هذه الأمور، وإنما نحن نعرج عليها تعريجا، لبيان أن قضية الحاكمية تكلم عنها العلماء بتفصيل في باب أصول الفقه، في باب الحكم، في باب الحكم، في باب الحاكم. وذلك سنتحدث عن قضية العقل وقضية التحسين والتقبيح على العقليين. ما هي البدعة بتقوم على هذا التحسين؟ من استحسن فقد شرع، وعندنا باب اسمه الاستحسان في أصول الفقه وسبق الكلام فيه. فهذه القضية لم يخترعها سيد قطب، وإنما الذي حدث أنهم نحوا منحى الخوارج في هذه الأمور، وإلا فإن الشريعة كاملة ليست بحاجة إلى أن يأتي أحد ممن لم يستطع أن يتضلع من علوم الكتاب والسنة لكي يفتي الناس في دين الله تبارك وتعالى. وكذلك جاء قول الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وهذه الآية تستخدم في قضايا الحاكمية أيضا، مع أن هذه الآية لم تنزل في حاكم، وإنما نزلت في إيه؟ في المحكوم. نزلت. وهذه الآية لو أخذت على عمومها سيكفر المسلمون جميعا إلا يعني من رحم ربك وقليل ما هم، لأن هذه الآية الذين وقعوا فيها كان منهم رجل إيه؟ شهد بدرا، كان رجلا بدريا الذي نزلت فيه الآية الذي قال للرسول عليه الصلاة والسلام أن كان ابن عمتك. هذه الكلمة كلمة شديدة، ومع ذلك ما كفره الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه يعني كانت يعني النفس الأمارة بالسوء كما تعلمون، والموقف وما شاكل ذلك. ففي أمور جعلت الحكم لا يصل إلى درجة تكفير هذا الشخص. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ونزل قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون. الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول رحمة الله عليه: هذه الآية يستخدمها الخوارج لتكفير ولاة الأمور إذا حكموا بغير ما أنزل الله. يعني هذه الآية لم يستخدمها في باب التكفير غير مين؟ غير الخوارج. وقد عرفتم ما حدث في هذا الزمان، وهذا الكلام الذي قاله شيخ الإسلام في منهج السنة أخفوه تماما، إن كانوا قد وصلوا إليه أخفوه تماما، ولكن يستخدمون بعض الأقوال الأخرى. قوم بط سلمنا الله وإياه. أما أقوال الرسول عليه الصلاة والسلام في باب في هذا الباب، فبالطبع معروف أن الرسول عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيرة جدا كثيرة جدا حينما تتحدث على الأخذ من الكتاب ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما الرسول نفسه فهل هو حاكم؟ هذه القضية التي ينبغي أن تصار. هل الرسول حاكم يحكم أم الحكم لله؟ الحكم لله. طيب الرسول، الرسول مبلغ، الرسول نفسه عليه الصلاة والسلام، الرسل إيه؟ الرسل مبلغون. ولذلك يقول الله تعالى: إن هو إلا وحي يوحى، إن هو إلا وحي يوحى. فالرسول عليه الصلاة والسلام يتكلم بوحي الله، بل إن الله تعالى يقول للرسول عليه الصلاة والسلام: إن عليك إلا البلاغ. إن بمعنى ما، زي إن الحكم إلا لله، يعني ما عليك إلا البلاغ. وكذلك في قوله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام امتنع فقط عن أن يأكل طعاما اللي هو العسل في رواية، وفي سبب آخر من أسباب النزول أنه حرم على نفسه نارية. فرب العالمين قال له: لم تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك؟ إذا الحلال حلال الله والحرام حرام الله سبحانه وتعالى. فوظيفة الرسل البلاغ، فالله هو الحاكم والرسول مبلغ، فما عمل المجتهدين؟ نقول وظيفة المجتهدين هي التعرف على هذه الأحكام والكشف عنها بواسطة القواعد المستنبطة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن فهم الأصحاب الكرام الذين شهدوا التنزيل، وكانت اللغة التي نزل بها القرآن وتكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم هي إيه؟ هي لغتهم التي بها يتكلمون، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين. إذا المجتهد وظيفته أن يتعرف على هذه الأحكام الشرعية، ويتعرف وأن يقوم بالكشف عنها، عن الأحكام، بواسطة المناهج والقواعد التي وضعها علماء الأصول استنباطا من القرآن ومن السنة ومن عمل الصحابة الكرام الذين شهدوا التنزيل ونزل الكتاب بلغتهم. إذا تمهد ما سبق، فالعلماء اختلفوا في مسألتين، العلماء اختلفوا في مسألتين وهما: هل أحكام الله تبارك وتعالى لا تعرف إلا بواسطة الرسل؟ هذا هو السؤال. هل الأحكام، الحاكم هو الله ولا حكم إلا لله؟ طيب السؤال: هل الأحكام، هذه مقدمة تمهيدية لكي نقرأ كلام المؤلف، والمؤلف قد أتى بهذا المبحث يعني بفضل الله تبارك وتعالى جمعه جمعا طيبا من كتب أهل العلم. فالسؤال هنا الذي نقدم به بعد هذه المقدمة: هل أحكام الله، يعني احنا أيقنا بأن الحكم لمن؟ ولا حكم إلا لله. طيب السؤال: هل أحكام الله لا تعرف
إلا بواسطة الرسل؟ أم يمكن للعقل أن يستقل ليس بالحكم وإنما بإيه؟ بإدراكها وبمعرفتها بدون ها أن يعرج على ما جاء عن الرسل. هل يستطيع العقل أن يدرك حكم الله تبارك وتعالى بدون الرجوع إلى الرسل؟ ولو حدث هذا فعلى أي أساس يكون؟ وإن حدث هذا فعلى أي أساس يكون؟ ده السؤال الأول. السؤال الثاني: إذا أمكن للعقل أن يدرك حكم الله، يبقى الكلمة هل العقل يستطيع أن يصل إلى إدراك ومعرفة حكم الله؟ يعني هذا الشيء ربنا يحرمه بعقلي أعرف إن ده ربنا حرمه أو إن ربنا حلله؟ هل يمكن هذا ولا لا يمكن؟ السؤال الثاني: لو قلنا إذا أمكن للعقل أن يدرك حكم الله تعالى بدون وساطة الرسول عليه الصلاة والسلام، فهل يكون هذا الإدراك مناطا للتكليف؟ بمعنى أن يتبعه ثواب وعقاب في الآجل ومدح وذم في العاجل؟ يعني هل لو كان للعقل مدرك في إدراك حكم الله عز وجل، فهل يترتب عليه ما يترتب على الحكم المعروف بواسطة الرسل؟ هو الحكم المعروف بواسطة الرسل، لو عرفنا الحكم بواسطة الرسل في القرآن أو في السنة، سيترتب على المخالف أنه إن أذعن للأمر أسيب وإلا ها عوقب. واضح الكلام؟ طيب بالنسبة للحكم لو أدرك بالعقل، هل يترتب عليه ما ترتب على معرفة الحكم عن طريق الرسل ولا لا؟ واضح الكلام ولا لا؟ ده السؤال الثاني. بالسؤال الأولاني: هل العقل يستطيع أن يعرف حكم الله؟ ما بنقولش في كل مسألة وإنما في بعض المسائل بدون الرجوع للرسل. طيب السؤال اللي بعده: لو كان للعقل مدرك واستطاع أن يصل، فهل هذا الإدراك إدراك العقلي يعد مناطا للتكليف؟ فحينئذ إن ترك ما كشفه له العقل من حكم لله يعاقب عليه، إن تركه ويساب إن قام بالامتثال أم لا؟ اختلف العلماء في هاتين المسألتين، والمؤلف كما قلت لكم ذكر خلاصة وافية لهذه الأقوال وذكر القول الراجح عند أهل السنة بدليل. طيب نقرأ شوية من الكتاب وبعد ذلك نقوم بالزيادة في بعض الأمور حينما نحتاج إن شاء الله. قال المؤلف: مسألة التحسين والتقبيح العقليين. هذه المسألة فيها الإجابة على السؤالين اللذين إيه ذكرتهما لكم. قال: والكلام على هذه المسألة يمكن ضبطه في النقاط التالية: ألف، المراد بالحسن والقبح، باء، الأقوال في المسألة، جيم، أصول مهمة عند أهل السنة، دال، تفصيل مذهب أهل السنة، هاء، مذهب أهل السنة وسط بين الطرفين، واو، تنبيهات. يبقى حصل الكلام في هذه المسائل الايه الستة، واخدين بالكم؟ ثم ذكر ألف فقال: المراد بالحسن والقبح. قال: يطلق الحسن والقبح بثلاثة اعتبارات. يطلق الحسن والقبح بثلاثة اعتبارات. الحسن والقبح لن أدخل في تعريفات اللغوية حتى لا نطيل، وإنما كلمة الحسن عكس كلمة الايه القبح، أو عكس كلمة الايه السيء. هذا حسن عكسه سيء، أمر معروف وليس في حاجة إليه، لأن تعريف الشيء المعرف يعني بيكون فيه إجهاد للناس بدون داعي. الشيء الحسن معروف والشيء القبيح ضده معروف. فقال: يطلق الحسن والقبح بثلاثة اعتبارات. الاعتبار الأول، وهذا الكلام ينقله العلماء والذي رتبه هذا الترتيب هو ابن الخطيب الرازي الفخر الرازي، هو الذي قال هذا الكلام. فقال يطلق الحسن والقبح بثلاثة اعتبارات. الاعتبار الأول بمعنى ملائمة الطبع ومنافرته، فما لائم الطبع فهو حسن كإنقاذ الغريق، وما نافر الطبع فهو قبيح كاتهام البريء. طبعا هذه تعبيرات فيها شيء من الايه؟ من الصعوبة، يعني ملائمة الطبع ومنافرته. المقصود بالملائمة والمنافرة كما يقول العلماء أن يكون الفعل سببا لما يحبه الفاعل ويلتذ به، أن يكون الفعل سببا لما يحبه الفاعل ويلتذ به، وسببا لما يبغض ويؤذيه. فإن كان يعني سببا لما يحبه الفاعل ويلتذ به، أو كان سببا لما يبغضه ويؤذيه، فيسمى السبب الذي يفضي إلى ما يحبه الفاعل ويلتذ به ملائم للطبع. وإذا كان سيترتب على ذلك ما يبغض ويؤذيه يقال عنه إيه؟ منافر للطبع. فالملائمة تتضمن حصول المحبوب المطلوب المفروح به، والمنافرة تتضمن حصول المكروه المحظور المتأذى به. وهذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد الثالث صفحة 115، وفي درء تعارض العقل والنقل المجلد الثامن صفحة 22. الكلام ده مفهوم من كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه في الموضعين. يبقى الملائمة بتتضمن حصول الشيء المحبوب اللي انت بتطلبه وتفرح بيه وتلتذ بيه، فيقال هذا يلائم طبعك. اما اذا كان يترتب عليه حصول مكروه، شيء انت بتحظره، شيء انت بتتأذى به، يسمى ايه؟ بينفر منه الطبع. وكلمة الطبع ليس المزاج، ليس كلمة الطبع المزاج، وانما الطبع الطبيعة الانسانية التي تميل الى جلب المنافع ودفع المضار. فالطبع هنا المقصود به ليس المزاج، مزاج الإنسان، لا، لأنه لو قلنا إن الطبع بمعنى المزاج فقد يطلب الإنسان شيئا يلائمه ويضره، زي الخمر والسجاير وما شكل ذلك، مش كده ولا لا؟ مش الإنسان ممكن تجده مزاجه يشرب سجاير، مزاجه يشرب خمرة، مزاجه يزني، مزاجه، مش كده ولا لا؟ وهذه الأشياء تؤدي به إلى الإيه؟ إلى المضار وإلى المفاسد. إحنا بنتكلم عن الطبع بمعنى إيه؟ الطبيعة الإنسانية التي تميل إلى دفع المفاسد وجلب الإيه؟ المصالح والمنافع. واضح الكلام؟ يبقى لما بنقول يطلق الحسن والقبح بالاعتبار الأول بمعنى ملائمة الطبع، يعني الطبيعة الإنسانية التي تسعى إلى تحصيل المصالح ودرء الإيه؟ المفاسد. ملائمة هذا يسمى ملائمة الطبع، الشيء الذي يحصل لك المنفعة واللذة، والشيء الذي يصح به بدنك ويصح به تصح به نفسك وما شكل ذلك. أما الذي ينافر فهو الشيء الإيه؟ المضر، الذي لا يلتذ به الإنسان ولا يفرح به، وإنما يورثه عكس هذه الإيه؟ الأشياء الملائمة لطبعه. واخدين بالكم؟ قال المؤلف فما لائم الطبع، لو متلائم مع الطبع فهو حسن. وضرب المثل، لنضرب المثل بشيء بيحب الإنسان ويأتي له بفائدة عاجلة وربما بعد ذلك حدث له شيء يضره، لا، وإنما نظر لمكارم الأخلاق، الأشياء التي يحسنها العقل من حيث كونه عقلا. واخدين بالكم؟ فقال هنا ايه؟ كإنقاذ الغريق، انك تنقذ انسان ها افضى الى الموت، هذا امر خلي بالك هذا لن يعود عليك انت بالشيء الذي يصح به بدنك او شيء تلتذ به، ولكن كل العقول تتفق على أن هذا الأمر حسن، مش كده ولا لأ؟ لأن في مصلحة، إحياء نفس، مش كده؟ في حد في أي ملة من الملل، ما بتكلمش على المسلمين. إحنا هنا أما بنتكلم في هذه القضية لا نتكلم عن مسلم، لا، كل الناس مسلم وكافر. الملائمة والمنافرة للطبيعة الإنسانية ما بنتكلمش عن دينه، وإنما بنتكلم عن إيه؟ عن الشيء اللي بيتحسنه كل العقول. وذلك قال لك كإنقاذ الغريق، هذا الأمر لو أنت في الهند هتحسنه، لو كنت أمريكي، لو كنت في أي ملة هتحسن هذا الأمر ولا لا تحسنه؟ نعم، يبقى بنتكلم عن تحسين العقل من حيث كونه إيه؟ عقلا، كإنقاذ الغريق. وطبعا يدخل فيه حسن الشيء الحلو والفرح والأشياء دي كلها، ولكن هنا ضرب المثل بالأشياء اللي قد كمان تضرك ولكنها فيها فائدة وتحسنها العقول ولا تستقبحها. قال وما نافر الطبع فهو قبيح كاتهام البريء. طبعا ممكن نقول كقبح المر والألم وما شكل ذلك، ولكن دي أحاسيس بيشترك فيها كل الحيوانات. لكن لما نيجي بقى نتكلم هنا عن اتهام بريء، هذا أمر لا يقبله إنسان سوي، إنك تتهم بريء. كل البشر لو جئت لكي تخاطب عاقلا هل يجيز اتهام بريء ولا يعتبرها جريمة؟ جريمة. يقبحها ولا يحسنها؟ هل يوجد إنسان في الكون يحسن اتهام البريء إلا إذا كان عنده مرض نفسي أو رجل مختل أو كان له هو مصلحة معينة ويريد أن ينتقم من إنسان معين، لكن اتهام البريء جريمة. إنقاذ غريق أو إنسان هادم عليه بيت أو إنسان في بيت قد احترق، كل هذه الأمور تعد حسنة ولا لا؟ يبقى هنا قال الاعتبار الأول، يطلق الحسن والقبح بثلاثة اعتبارات. الاعتبار الأول بمعنى ملائمة الطبع ومنافرته، فما لائم الطبع فهو حسن كإنقاذ الغريق، وما نافر الطبع فهو قبيح كاتهام البريء. هل هذا الأمر في خلاف؟ لا في خلاف بين الأشاعرة ولا المعتزلة ولا أهل السنة ولا حاجة، على ده بالإجماع يعتبر في تحسين وتقبيح فيه عقلي، صح ولا غلط؟ كويس. والاعتبار الثاني بمعنى الكمال والنقص، فالحسن ما أشعر بالكمال كصفة العلم، والقبيح ما أشعر بالنقص كصفة الجهل. يعني كل الناس يتفقون على أن العلم حسن وأن الجهل قبيح، كل العقلاء يتفقون على هذا. لماذا؟ هل لأن العلم يلاجم الطبع والجهل ينافر الطبع؟ لا، وإنما لأن العلم كامل والجهل ناقص. وكذلك العدل، الشجاعة، الكرم، القدرة، عكس كده الظلم، الجبن، البخل، العجز. هذه صفات الأولى حسنة والأخرى صفات إيه؟ قبيحة، مش كده ولا لأ؟ بعض العلماء قالوا هناك فرق بين الاعتبارين، الاعتبار الأول بالنسبة للأفعال والاعتبار الثاني بالنسبة للصفات. الاعتبار الأول بالنسبة للأفعال والاعتبار الثاني بالنسبة للصفات. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أقر هذا التقسيم في بعض كتبه، ولكنه جاء في المجلد الثامن صفحة 130 وانتقد هذا التقسيم، مع أنه والإمام ابن القيم أيضا ستجدونه في مفتاح دار السعادة وفي مدارج السالكين ذكر هذه الاعتبارات الثلاثة. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية قال في المجلد الثامن صفحة 130 قال إيه؟ قال ونازع هنا في هذا التقسيم فقال ومن الناس من أثبت قسما ثالثا للحسن والقبح وادعى الاتفاق عليه، وهو كون الفعل صفة كمال أو نقص، وهو كون الفعل صفة كمال أو نقص. قال وهذا القسم لم يذكره عامة المتقدمين والمتكلمين في هذه المسألة، ولكن ذكره بعض المتأخرين كالرازي وأخذوه عن الفلاسفة. والتحقيق هذا أمر ليس فيه خلاف شرعي، وإنما خلاف إيه؟ عقلي تقسيمي. يعني شيخ الإسلام ما بيتكلمش عليه من الناحية الإيه؟ الشرعية. قال والتحقيق أن هذا القسم اللي هو الثاني ده اللي ذكرناه لا يخالف الأول،
فإن الكمال الذي يحصل للإنسان ببعض الأفعال هو يعود إلى الموافقة والمخالفة، وهو اللذة والألم. كالنفس تلتذ بما هو كمال لها وتتألم بالنقص، فيعود الكمال والنقص إلى الملائم والمنافي. أراد ابن تيمية أن يجعل التقسيم بالاعتبار الثاني يدخل في الاعتبار الأول. ليه قسمتهم؟ والبعض خرج بجعله الاعتبار الأول خاص بالأفعال، والاعتبار الثاني خاص بالصفات، وهنا يكون الايه التقسيم يعني أفضل. التقسيم هنا يكون ايه أفضل. نعم. قال بعد ذلك: والحسن والقبح بهذين الاعتبارين، والحسن والقبح بهذين الاعتبارين لا خلاف أنهما عقليان، بمعنى أن العقل يستقل بإدراكهما من غير توقف على الشرع. يعني أنت في حاجة إلى أن يقول لك الشرع إن العلم كمال وإن الجهل نقص، ولا الإنسان العقل يدركها؟ مش كده ولا لأ؟ هل أنت في حاجة إلى أن يقول لك الشرع الغذاء مفيد وعدم الغذاء مضر؟ لا. واخدين بالكم ولا لا؟ دي أمور، وهذه الأمور هو بيقول إيه؟ لا خلاف أنهما عقليان، بمعنى أن العقل يستقل بإدراكهما من غير توقف على الشرع. نقول لا، ليست هذه الأمور متوقفة على العقل فقط، وإنما هي تنقسم إلى أقسام. فمنها ما يتوقف على الفطرة، حتى ولو لم يكن الإنسان عنده ذكاء أو عقل راشد، بالفطرة. فطرة الإنسان فطر على شيء معين بدون أن يفكر، ليس في حاجة إلى أن يفكر بعقله، دي بالفطرة. وهناك أشياء بالحس، يعني أنا بالحس أعلم أني أميل بطبعي إلى أن أشرب الحلو وأن أترك المر. هذا الأمر يشترك فيه حتى الحيوانات. هذه الأمور ليست عقلية، وإنما هذه الأمور إيه؟ حسية. وذلك لو أنت جيت وضعت إيدك على النار، النار هتحرق. هذا الأمر جاي عن طريق الإيه؟ التجربة والإحساس، ليس عن طريق العقل. وإلا العقل لن يقول لك إن هذه النار قبل أن تراها قبل ذلك هذه النار محرقة، أو إن الماء مغرق، وإنما هذه الأمور عرفت بالإيه؟ بالتجربة، مش كده ولا لا؟ فهناك أمور تعرف بالتجربة والحس، وهناك أمور عرفت بالفطرة، وهناك أمور عرفت بالإيه؟ بالعقل. واخدين بالكم ولا لا؟ وهناك أمور عرفت بالإيه؟ بالعقل. فإذا قوله والحسن والقبح بهذين الاعتبارين لا خلاف أنهما عقليان، بمعنى أن العقل يستقل بإدراكهما من غير توقف على الشرع، الأمر أوسع من ذلك، فليس هو وقفا على العقل، بل يدخل فيه الفطرة والإحساس والتجربة والعقل. واضح؟ يبقى الأمور مقسمة، ليست كلها من بابة واحدة. قال: والاعتبار الثالث بمعنى المدح والثواب والذم والعقاب. والحسن والقبح بهذا الاعتبار محل نزاع بين الطوائف. بينا بدأنا نحدد الايه؟ محل النزاع. لا، محل النزاع الخلاف بقى بين المعتزلة والأشاعرة. هل يكون في الاعتبار الاول؟ لا طبعا. في الاعتبار الثاني؟ لا. يعني بيقول التحسين والتقبيح العقل ما بيتكلمش في حسن العلم ولا حسن العقل ولا حسن العدل ولا حسن الظلم ولا قبح الظلم. واخدين بالكم ولا لا؟ وإنما بيتكلم عن إيه؟ ها؟ عن القسم الثالث. قال: والحسن والقبح بهذا الاعتبار، اللي هو إنه يمدح ويذم عند الله ويعاقب ويساب. قال: والحسن والقبح بهذا الاعتبار محل نزاع بين الطوائف، وذلك على النحو الآتي. سأذكر هنا الأقوال في المسألة. القول الأول: إثبات الحسن والقبح العقليين، بمعنى أن العقل يدرك الحسن والقبح فهو يحسن ويقبح. احنا قلنا أول سؤال لو تفتكروا: هل الإنسان يستطيع بعقله أن يصل إلى وأن يكشف حكم الله بدون وساطة الرسل؟ المعتزل قالوا ممكن. المعتزل قالوا إيه؟ ممكن. واخدين بالكم ولا لا؟ ده مدى بالمعتزلة. طيب هيترتب على كده بقى ثواب وعقاب بدون بعثة الرسل ولا لا؟ قالوا ولذلك عند المعتزلة سيترتب على ذلك امر خطير، لو إنسان مثلا نشأ بجزيرة لم يسمع فيها عن رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام ولا يعرف شيئا عن القرآن ولم يسمع بشيء على الإطلاق، ما حكمه عندهم؟ إن لم يؤمن ويوحد فإن وقع في الشرك ها كان كافرا، هو كافر. ده حكم في الأسماء، الأسماء والأحكام شيء الأسماء شيء والأحكام شيء آخر. وذلك احنا بنسمي هذه الأبواب باب الأبواب الايه الأسماء والأحكام. فاكرين لما كنا بنشرح الطحاوية وذكرنا أبواب الأسماء والأحكام؟ فالاسم لما تيجي تسألني واحد طالما مش موحد هنقول كافر، ده مشرك. لكن هل يعاقب على شركه ولم يرسل له الرسول؟ ما هو في حكم من لم يرسل إليه رسول لأنه لم يسمع به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع به يهودي ولا نصراني، لا يسمع. يبقى جعل مناط الحكم ايه؟ السمع، مش كده ولا لا؟ لا يسمع. طب لو ما سمعش، ما عرفش حاجة عن الشريعة، ما عرفش حاجة عن القرآن، لم يسمع بوحي اصلا، فما حكمه؟ فما حكمه؟ هي دي القضية، واخدين بالكم؟ فقال الفعل، القول الاول اثبات الحسن والقبح العقليين، بمعنى ان العقل يدرك الحسن والقبح فهو يحسن ويقبح، وهذا مذهب المعتزلة، واخدين بالكم؟ القول الثاني نفي الحسن والقبح العقليين، يعني لما نيجي نشوف الإنسان الذي أشرك وقع في الشرك ولم يعلم شيئا قبل بعثة الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، لم يرسل إليه من رسول، لا يعرف شيئا عن عيسى ولا عن موسى ولا عن أحد من رسل الله، وناس كانوا على فترة من الرسل فترة لا يعرفون شيئا عن الرسالات وماتوا على هذا قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، ما حكمهم عند المعتزلة؟ يدخلون النار، يخلدون في النار، واخدين بالكم؟ ليه؟ لأن العقل يدرك حسن التوحيد ويدرك العقل ها قبح الشرك، ودي حقيقة وهنتكلم عن هذا الأمر. هل العقل يدرك حسن التوحيد وقبح الشرك ولا لا؟ هنتكلم عنه. هم عندهم العقل يدرك حسن التوحيد ها ويدرك ايه قبح الشرك، فإذا مات على ذلك يدخل النار، واضح؟ الأشاعرة قالوا لا، القول الثاني للأشاعرة قالوا نفي الحسن والقبح العقلي، ما لا، قالوا لا، العقل لا يدرك حسن التوحيد ولا يدرك قبح الشرك. يقول لهم كيف؟ هل من الممكن أن يكون الشرك حسنا ويأمر الله به؟ يقولوا نعم، إيه المانع أن ربنا يأمر بالشرك وينهى عن التوحيد؟ ليه؟ لأن هذه الأفعال ليست لها صفة ذاتية، واخدين بالكم ولا لا؟ وذلك يقولون وليس في الواجب صفة ذاتية اقتضت وجوبة بل الله أوجبه، فكان من الممكن أن يوجب الله عقوق الوالدين ويحرم بر الوالدين، واخدين بالكم؟ وكان من الممكن أن يحرم الله التوحيد ويأمر بالشرك، وكان وهكذا. فهم يقولون نفي الحسن والقبح العقليين، بمعنى أن العقل لا يدرك الحسن والقبح، فالعقل لا يحسن ولا يقبح، وهذا مذهب الأشاعرة. وأنا كنت أظن أن هذا في مذهب الأشعري القديم أيام أن كان على مذهب ابن كلاب، ولكن وقفت على نص له بعد أن رجع إلى مذهب أهل السنة يقول بهذا القول في رسالته لأهل الصغر، رسالة لأهل الصغر يقارن فيها مذهب أهل السنة ويقارن فيها مذهب السلف، ومع ذلك يقول صفحة 253 طبعة الجامعة الإسلامية وأجمعوا على أن القبيح من أفعال خلقه ما نهاهم عنه وزجرهم عن فعله، القبيح اللي ينهى عنه فقط وزجرهم عن فعله، وأن الحسن ما أمرهم به أو ندبهم إلى فعله أو أباحه لهم، وقد دل عز وجل على ذلك بقوله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، يعني يقول إن القبيح من أفعال الخلق اللي ينهى الله عز وجل عنه واللي يذكر عنه
والحسن ما يأمرهم به. فإذا أمر طبعا إحنا بنؤمن بأنه لا يأمر إلا بإيه؟ بحسن، ولا ينهى إلا عن قبيح. لكنه هنا يقول هو إيه؟ القبيح هو ما نهى عنه، والحسن هو إيه؟ ما أمر به. واخدين بالكم؟ يبقى قبل أن يأمر وأن ينهى لا نستطيع أن نحسن أو نقبح. واخدين بالكم ولا لا؟ هذا قول الأشعري في الجديد. واخدين بالكم؟ القول الثالث، مذهب أهل السنة وهو وسط بين الطرفين. والغريب أنهم حينما يذكرون يعني في بعض الرسائل العلمية حينما يتحدثون عن المذهب الثالث ينسبونه إلى الماتريدية. طيب إذا جاء الماتريدية ووافقوا السلف نقول هذا مذهب مين؟ السلف. لكنهم يريدون أن يقولوا إن الأشاعرة والماتريدية سنة، فمش عاوزين يذكروا مذهب أهل الحديث، عايزين يميتوه إماتة. خلي بالكم من هذا الكلام. يعني وقفنا مثلا على رسالة، هذه الرسالة في الجامعه الأزهرية ذكروا مذهب المعتزلة وفي مقابلته مذهب الأشاعرة، وجعلوا المذهب الثالث مذهب من؟ الماتريدية أتباع الماتريدي، أبي منصور الماتريدي. واضح؟ طبعا قول أبي منصور الماتريدي هنا وافق مذهب مين؟ السلف. واضح؟ لكن مذهب أهل الحديث معروف إنه مذهب السلف. نعم. قال القول الثالث، مذهب أهل السنة وهو وسط بين الطرفين. وقبل تفصيل مذهبهم في هذه المسألة لابد من ذكر أصول لهم يحتاج إلى بيانها في هذا المقام. ليه بقى؟ الأصول دي هو يذكرها بس مش هيقول السبب، فأنا هقول لكم السبب. يعني هو مش هيقول السبب، احنا نقول السبب علشان لما نذكر الأصول دي نعرف علاقتها بقضية التحسين والتقبيح العقلي. واضح؟ لازم نبين الأول سبب الخلاف بين العلماء دول، اللي خلاهم يختلفوا والطوائف اختلفت ليه. السبب عشان عايزين نوضح أمر مهم أوي. بسم الله. قضية التحسين والتقبيح العقلي مسألة خطيرة جدا، وبيترتب عليها نتائج خطيرة جدا. وهذه المسألة العلماء بيقولوا هل هي من أصول الدين ولا من أصول الفقه؟ يعني هي في العقيدة ولا تدرس في أصول الفقه؟ هي بتدرس في الأمرين، بتدرس في أصول الدين لأنها بيترتب عليها نتائج تتعلق بالعقيدة، وبتدرس في أصول الفقه لأنه بيترتب عليها أمور تتعلق بمباحث عديدة في أصول الفقه. واخدين بالكم؟ ولذلك لما جاء العروسي في كتابه المعروف كتاب النفيس الذي ألفه لبيان المسائل المشتركة بين أصول الدين وأصول الفقه، جعل هذه المسألة المسألة العاشرة، ذكرها المسألة رقم كام؟ 10 في المسائل المشتركة بين أصول الدين وأصول الفقه. فبيترتب عليها قضايا وثمرات في أصول الفقه، ويترتب عليها ثمرات في أصول الدين. ولذلك السمعاني رحمة الله عليه في قواطع الأدلة تعرض لها وبين خطورتها، وليس واحدة وإنما كثير من العلماء حينما يتكلمون عليها يبينون خطورة هذه المسألة، قضية التحسين والتقبيح العقل. وحتى الآن الذين يتكلمون في قضية العذر بالجهل بيقدموا بين يدي أبحاثهم في العذر بالجهل قضية الإيه؟ التحسين والتقبيح العقليات. خدوا بالكم الأسباب بقى التي أدت إلى هذا الخلاف. سبب الخلاف العقائدي الخطير، الخلاف في تعليل أفعال الله وأوامره ونواهيه، هل هي معللة بالحكم والغايات أم لا؟ وده في خلاف بين العلماء، في خلاف بين الفرق. الخلاف في تعليل أفعال الله، أفعال الله معللة وأوامر الله ونواهيه معللة بحكم وغايات ولا لا؟ الأشاعرة بينفوا الكلام ده، واخدين بالكم؟ الأشاعرة بينفوا الكلام. المعتزلة بيعملوا ايه؟ بيوافقوا السلف في المجمل لكن مش في التفصيل، والمسائل دي أبحاث موجودة في أصول الدين وفي العقيدة، لكن احنا بنتكلم فيه هنا رؤوس موضوعات. فالمسألة الأولى لما اختلفوا في تعليل أفعال الله، هل أفعال الله وأوامر الله ونواهيه معللة بالحكم والغايات ولا لا؟ بناء على هذا الخلاف نشأ القول بالتحسين والتقبيح العقليين. الخلاف الثاني، الخلاف في هذه الحكمة، لو أثبتنا الحكمة في الأوامر والنواهي والأفعال، الخلاف في هذه الحكمة المثبتة لله والتي أثبتها السلف كما قلت ووافقهم على ذلك المعتزلة على سبيل الإجمال، هل هي فعل يقوم بالله قيام الصفة به فيرجع إليه حكمها ويشتق لها اسمها، أو ترجع إلى المخلوق فقط من غير أن تعود إلى الرب سبحانه وتعالى منها حكم، أو يشتق لها منها اسم، يعني تعود للخلق فتكون حكمة مخلوقة ولا تقوم به؟ ما زي قضية الكلام، ما المعتزلة بيثبت الكلام بس بيقول إن الكلام ده إيه؟ ها؟ لا، نفسي إيه؟ نفسي ده عند الأشاعرة مخلوق بيقوم بالعبد، مش كده؟ ولذلك لما تكلم عند الشجرة قال إيه؟ كلام خلقه في الشجرة، مش كده ولا لا؟ فجعل كلام الله عز وجل مخلوق، فنفس الكلام هيثبت الحكمة، هيثبت الإيه؟ الحكمة، ولكن هذه الحكمة يجعلها إيه؟ تقوم بالله، قيام الصفة بالله، فيكون حكيم ذو حكمة، صفة له اسمه الحكمة، ولا تقوم بخلقه؟ واضح الكلام؟ يبقى الأول هل الأفعال معلق الأوامر والنواهي معللة بالحكمة والغاية ولا لا؟ والذي يثبتها السلف والمعتزلة، الأشاعرة لا يثبتون الحكمة أصلا، ويترتب على ذلك أمور في الأصول الفقه خطيرة، لأنه يترتب على ذلك إيه؟ إزاي هتقيس؟ إزاي هتقيس؟ وإنت بتقول إن الأحكام الشرعية والأوامر والنواهي غير معللة، ولذلك بتجد إن الأشاعرة متناقضين. ليه؟ في باب علم الكلام ينفون الحكمة والتعليل، وفي باب القياس يثبتون الحكمة والتعليل، وإلا لقالوا بقول الظاهرية ونفوا القياس، مش كده ولا لا؟ فهنا بنقول الخلاف في هذه الحكمة المثبتة لله والتي أثبتها السلف ووافقهم على ذلك المعتزلة على سبيل الإجمال، هل هي فعل يقوم بالله قيام الصفة به فيرجع إليه حكمها ويشتق له اسمها، أو ترجع إلى المخلوق فقط من غير أن يعود إلى الرب منها حكم أو يشتق له منها اسم؟ واضحة المسألة ولا لا؟ خلاف. نعم. لا، مثال إيه؟ مثال إيه؟ دي قصة كبيرة، احنا بندي رؤوس موضوعات هنا، وإلا هبقى أنا بشرح هنا باب القضاء والقدر والحكمة والتعليل، واخد بالك؟ ولا احنا بنتكلم عن رؤوس موضوعات أفضل بالقوم إلى أن يختلفوا في قضايا التحسين والتقبيح العقليين، واخد بالك؟ ودي رؤوس موضوعات، وعلى فكرة الكلام ده مضى منه جزء في كلامنا في القضاء والقدر في شرح الطحاوية، ومضى منه جزء في شرح معالج أصول الفقه هنا، وسيأتي في باب التكليف شيء آخر. ولذلك باب التحسين العقلي والتقبيح العقلي بيدرس في كتب الأصول، بيدرس بطريقتين، الأحناف يدرسونه في باب الايه؟ الأوامر والنواهي، يدرسونه في باب الايه؟ الأوامر والنواهي، عشان الأمر معلل بحكمة والنواهي كذلك، ولكن سائر الأصوليين يدرسونه في باب الايه؟ الحاكم من الحكم الشرعي، واخدين بالكم ولا لا؟ عشان تبقى عارف لماذا يدرسه الأحناف في باب الأمر، ولماذا يدرسه الجمهور في باب الحكم. تمام؟
شفنا المسألة
في صفحة
199.
ايه اللي 199؟
اللي هي الحكمة هل تعود إلى الله عز وجل أن تحج العبد، مضى في صفحة 199.
نعم تكلم، نعم بالضبط تكلمنا في هذه الأمور. ثلاثة، ما خلي بالكم المؤلف هنا أما دول أصول مهمة عند أهل السنة هيقول كلام زي كده، هيشرح أشياء زي كده قريبة، خدوا بالكم. بس قبل ما يقول الأصول أنا بقول لك إيه علاقتها، لأنه مش هيذكر العلاقة، فأنا بقول لك إن دي الأسباب اللي كانت وراء، وهذه الأسباب مجتمعة، مش سبب كل واحد سبب لوحده على انفراد، لا، هذه الأسباب مجتمعة هي التي كانت سببا وراء الإيه؟ الخلاف. واضح يا إخواننا ولا لا؟ ثم يقول: الخلاف في إرادة الله هل تعلقها الإرادة بجميع الأفعال تعلق واحد فما وجد منها فهو مراد له محبوب مرضي طاعة كان أو معصية، وما لم يوجد فهو مكروه له مبغوض غير مراد طاعة كان أو معصية أم لا؟ واخدين بالكم ولا لا؟ لقيتوش انتوا عندكم بتدرسوا حاجة اسمها ها الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. الإرادة الكونية المشيئة، مش محبوبة لله، مش كده ولا لا؟ دي مشيئة، من باب المشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وقد يشاء الكفر ويشاء المعصية. لكن الإرادة الإرادة الشرعية محبوبة للرب، فذلك شوف أقول الخلاف في إرادة الرب هل تعلقها بجميع الأفعال تعلق واحد فما وجد منها فهو مراد له محبوب مرضي؟ لا طبعا الكلام ده في خلاف، لأن قد يوجد الكفر وتوجد المعاصي، فهل هذا كله تعلق واحد ولا لا؟ هذا ما يرضى عنه لأنه أمر به، وذلك لا يرضى عنه لأنه إيه؟ نهى عنه، ومع ذلك وجد في كوني. الكلام ده خلاف مع المعتزلة والأشاعرة، مش كده ولا لا؟ وضحت المسألة؟ وضحت؟ نعم. أربعة: الخلاف في خلق أفعال العباد، هل هي مخلوقة لله؟ مخلوقة لله؟ أو لأنفسهم؟ معروف ماذا بالمعتزلة إيه؟ مش كده ولا لا؟ مسألة خلق أفعال العباد، هم يقولون العبد إيه؟ خالق أفعال نفسه. خمسة: الخلاف في الأشياء والأفعال هل قبحها أو حسنها لذاتها أو لصفات قائمة بها أو لا؟ هل لذات الفعل نفسه؟ الخلاف في الأشياء والأفعال هل قبحها أو حسنها لذاتها أم لصفات؟ ولذلك على سبيل المثال السجود مثلا، أما يكون لله يكون ممدوح، لما يكون لغير الله يبقى شرك، مش كده ولا لا؟ واضح. الكذب، حينما يكون الكذب لنصرة نبي أو الكذب في الحرب، طب ما هو هنا أجيز لأنه إيه؟ متعلق بصفة، مش كده ولا لا؟ طب لما يأمر رب العالمين مثلا، يأمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام ويقول له إيه؟ ها؟ اذبح ابنك، ذبح ابنه، متى يكون حسنا ومتى يكون قبيحا؟ مش كده ولا لا؟ وذلك الكلام ده سنذكر تفصيلا له بإذن الله قريبا. فهنا بيقول: الخلاف في الأشياء والأفعال هل قبحها أو حسنها لذاتها أو لصفات قائمة بها ولا لدي ولدي أو لا؟ ستة: الخلاف في الشرع هل هو مقرر لحكم العقل ومؤكد له؟ اختلفوا في الشرع، هل الشرع لما بيأتي بأحكامه، الشرع لما يأتي ويحل ويحرم، هل هو يقرر حكم العقل اللي العقل اكتشفه قبل ذلك ويؤكده، أو يشرع الأحكام ابتداء؟ واخدين بالكم ولا لا؟ هذه الأسباب كانت سببا في اختلاف أهل العلم ما بين معتزلة وأشاعرة ومذهب السلف الصالح في قضايا الايه؟ التحسين والتقبيح العقلي. وضحت المسألة دي؟ دي الأسباب. ولذلك المؤلف بقى هنا قال ايه؟ قال أصول القول الثالث مذهب أهل السنة، وهم وسط بين الطرفين. وقبل تفصيل مذهب في هذه المسألة لابد من ذكر أصول لهم يحتاج إلى بيانها في هذا المقام. واضح؟ هيذكر سبعة إيه؟ ها؟ أصول. يقول: الأصل الأول أنهم يثبتون الحكمة والتعليل في أفعال الله سبحانه وتعالى وأحكامه. فجميع الأوامر والنواهي مشتملة على مصالح العباد. يبقى هنا أصله بعد أهل السنة خلف فيه ولا ما خلفش فيه؟ خلف فيه. فانبنى على هذا الخلاف وغيره من هذه الأمور التي ذكرتها قضية الخلاف في التحسين والتقبيح العقلي. كلام واضح ولا صعب؟ نعم. قال ابن القيم: كيف والقرآن وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مملوءان، يعني كيف ننفي أن الأوامر والنواهي مشتملة على مصالح العباد وأن الأحكام الشرعية كيف نقول إنها خلت من الحكمة والتعليل؟ كيف والقرآن، ببين لك كلمة كيف بربطها، كيف والقرآن وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مملوءان من تعليل الأحكام بالحكم والمصالح ومش مش الأحكام الشرعية بس، لا وكمان وتعليل الخلق بهما، يبقى الحكم الكوني كمان مش الحكم الشرعي، الحكم الكوني والحكم الجزائي كله متعلق بالإيه؟ بالحكم والمصالح العليا ولا لا؟ قال: وتعليل الخلق بهما والتنبيه على وجود الحكم التي لأجلها شرع تلك الأحكام ولأجلها خلق تلك الأعيان. فخلق لحكم، خلق الأعيان لحكم، وشرع الأحكام لحكم ومصالح. واضح؟ قال: ولو كان هذا في القرآن والسنة في نحو 100 موضع أو 200 لسقناها. شوف الدراسة الاستقرائية، ولكنه يزيد على 1000 موضع بطرق متنوعة. وطبعا ابن القيم لما بيقول الكلام ده ما بيقس بالشبر أو بيقول كده كلام مجازي، لا، ابن القيم يعلم ما يقول، ولو أراد أن يذكر 1000 آية سيذكر 1000 موضع. واخدين بالكم ولا لا؟ دراسات استقرائية، ولم يكونوا من المستكسرين، لم يكونوا ممن يتكسرون بالكلام، وإنما انظر إليه حينما مثلا يناقش مسألة من 60 وجه مثلا ولا حاجة، يعني عندهم علم فتح الله عز وجل عليهم به. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلي درجاتهم في أعلى علمهم. يقول: فتارة يذكر لام التعليل الصريحة. وطبعا الكلام ده مرة قبل ذلك حينما كنا نتكلم عن إيه؟ التعليل في القياس. التعليل في القياس الكلام ده ورد بأمثلة وذكرنا الأمثلة وأطلنا في شرحها وبيانها، فارجعوا إليها غير مأمورين. نقول: فتارة يذكر لام التعليل الصريحة، مثلا على سبيل المثال: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. لام التعليل الصريحة، يبقى هنا إيه؟ إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه. وتارة يذكر المفعول لأجله، مثلا: ونزلنا عليك الكتاب، القرآن، الكتاب إيه؟ تبيانا، مش كده ولا لا؟ مفعول إيه؟ له. وتارة يذكر المفعول لأجله الذي هو المقصود بالفعل، وتارة يذكر من أجل الصريحة في التعليل: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، ده دليل على التعليل ولا لا؟ نعم، من أجل ذلك الصريحة في التعليل. وتارة يذكر أداة كي، وتارة يذكر أداة كي، وتارة يذكر الفاء وإن، وتارة يذكر أداة لعل المتضمنة للتعليل، مثل لعلكم تتقون، بقول المجردة عن معنى الرجاء المضاف إلى المخلوق، لأن أنا لما أقول لك لعل كذا، لعلني أفعل، لعل الأمر في إيه؟ معنى الرجاء. لكن ربنا لما يقول لعل المقصود إيه؟ للتعليل، تمام؟ لأن الله عز وجل إيه؟ لا يتردد ولا يرجو، مفيش رجاء بالنسبة لله عز وجل. نعم. وتارة ينبه على السبب لذكره صريحا، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. وتارة يخبر بكمال حكمته وعلمه المقتضي أنه لا يفرق بين متماثلين، أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار، لا يسوي بين الكافر وبين المؤمن، ولا بين الفاسق وبين المطيع. وتارة يخبر بكمال حكمته وعلمه المقتضي أنه لا يفرق بين متماثلين، ولا يسوي بين مختلفين، وأنه ينزل الأشياء منازلها ويرتبها مراتبها. الكلام ده في مفتاح دار السعادة، والكلام ده احنا أوردناه قبل ذلك في الكتاب. هو بيقول وانظر الأمثلة على ما تقدم في الحاشية، والأمثلة وردت قبل ذلك في باب القياس. يبقى الأصل الأول أن أهل السنة يثبتون إيه؟ الحكمة والتعليم. الأصل الثاني أن أفعال الله سبحانه كلها حسنة جميلة لا يقبح منها شيء. قال تعالى الذي أحسن كل شيء خلقه، فكل ما هو مخلوق الله حسن، أحسن كل شيء إيه؟ خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين. كذلك ما يأمر بأمر إلا وهو إيه؟ حسن، ولا ينهى عن شيء إلا وهو قبيح. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، فأفعال الله إذن مباينة لأفعال المخلوقين تماما، فلا يجوز لإنسان أن يقيس أفعال الخلق الخالق المخلوق على أفعال الإيه؟ الخالق. تمام؟ كما أننا لا نماثل أو لا نمثل صفاتنا بصفات الخالق، كذلك لا نمثل أفعالنا بأفعال الإيه؟ الخالق سبحانه وتعالى. واضح؟ فأفعال الله إذن مباينة لأفعال المخلوقين تماما، ليس هناك إيه؟ وجه مماثلة على الإطلاق إلا في اللفظ، مش كده ولا لا؟ فقط الاشتراك في اللفظ، لكن ها نعقل من اللفظ إيه؟ معنى إيه؟ كليا مشتركا في الأذهان، نعقل في الأذهان معاني إيه؟ كلية مشتركة، والمعنى المشترك الكلي لا يكون إلا فين؟ في الأذهان. أما إذا خرج إلى الوجود كان كل كما يليق به. واضح؟ فهنا بيقول إيه؟ الأصل الثالث أنهم يصفون الله سبحانه بما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، فلا يجوز نفي ما أثبته الله لنفسه من الصفات، ولا أن تمثل صفاته بصفات المخلوقين، ولا أفعاله سبحانه بأفعال المخلوقين، لأن الذين يقولون بالحسن والقبح من المعتزلة يمنعون ما يظنونه أو ما يظنون إن إثباته لله قبيح بعقولهم. العقل يقول لك أنا لو أثبت هذه الصفة اللي جت في النص هذا قبيح، لأني مثلت الله بخلقه، لأن هذا ضد التوحيد، ولذلك نفوا صفات الله عز وجل بالتحسين والتقبيح الايه؟ العقلي. واخدين بالكم ولا لا؟ ويثبتون هم ما يظنون أن إثباته لله حسن بقطع النظر عن الشرع. واخدين بالكم؟ عشان واحد يقول الله طب ودخل قضية الصفات هنا ليه؟ ما قضية الصفات منبنية على قضية التحسين والتقبيح العقلي. واخدين بالكم ولا لا؟ ونفي القدر نبني على ذلك، مش كده ولا لا؟ نعم. ولذلك ما يقبح في حق المخلوق جعلوه يقبح في حق الله، هذا خطأ. وما يحسن في حق المخلوق يحسن في حق الخالق. لا، لا تقيس أو لا تقيس أفعال الإنسان المؤمن الموحد، لا يقيس أفعال ها المخلوق على أفعال الخالق سبحانه وتعالى. الأصل الرابع أنهم لا يوجبون على الله شيئا إلا ما أوجبه سبحانه على نفسه تفضلا منه وتكرما، كما قال تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لأن المعتزلة حينما يأتون في قضية التحسين والتقبيح العقل يقول لك إيه؟ ما هو الإنسان الذي لم يصله رسالة الرسول، هذا الإنسان كفر، يجب على الله أن يعاقبه، يجب على الله، وذلك أوجبوا على الله فعل الأصلح، وأوجبوا على الله إيه؟ ها؟ أن يعاقب، ومن توعده بوعيد لابد وأن ينفذ، فأوجبوا على الله سبحانه وتعالى. وهل يجوز للبشر للمخلوق أن يوجب على الخالق؟ ما هو بالتحسين والتقبيح العقلي انتهوا إلى إيه؟ ولذلك القضية ليست قضية نظرية، دي ليها بيترتب عليها أمور خطيرة جدا في الاعتقاد وفي الشريعة. يبقى أنهم لا يوجب أهل السنة لا يوجبون على الله شيء، لما ربنا يقول وكان حقا علينا نصر المؤمنين، نقول هذا حق ها جعله الله عز وجل على نفسه. لكن احنا ما نوجبش على الله، نحن بشر كيف نوجب على الله؟ لما يقول أتدري يا معاذ ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله، هل الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي أتى بهذا الكلام من عند نفسي أوجب على رب العالمين، ولا رب العالمين هو الذي أوجب على نفسي؟ هو الذي أوجب على نفسي، مش كده؟ وكان حقا علينا نصر المؤمنين. قال ابن تيمية: وأما الإيجاب عليه سبحانه وتعالى والتحريم بالقياس على خلقه فهذا قول القدرية، وهو قول مبتدع مخالف لصحيح المنقول وصريح المعقول. وأهل السنة متفقون على أنه سبحانه خالق كل شيء وربه ومليكه، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأن العباد لا يوجبون عليه شيئا. فالمعتزلة يوجبون على ربنا فعل الأصلح بعقولي، هذا يجوز؟ لا يجوز. الغريب شوف ابن تيمية بيقول ايه: وأما الإجابة على الله والتحريم فهذا قول القدرية. مع ذلك وجدنا من ينسب لابن تيمية ولابن القيم أنهما يقولان العقل يوجب ويحرم. والكلام ده موجود فين؟ في شرح الكوكب المنير، شرح الكوكب المنير صفحة 302 الجزء الأول. بيقول إيه بقى صاحب شرح الكوكب المنير؟ وقال أبو الحسن التميمي من أصحابنا عن الحنابلة وابن تيمية وابن القيم والمعتزلة والكرامية: العقل يحسن ويقبح ويوجب ويحرم. طبعا الكلام ده سقط، ابن تيمية لا يقول بهذا أبدا، كما رأيتم عشرات النقول عن ابن تيمية وابن القيم في أن العقل لا يوجب أبدا والعقل لا يحرم. واخدين بالكم؟ فهذا الكلام الموجود في كتاب الكوكب شرح الكوكب المنير كلام خطأ. الأصل الخامس عند أهل السنة أن الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحدا إلا بعد إقامة الحجة عليه برسله وكتبه. طبعا المنازع في كده مين؟ المعتزلة بيقولوا لا. طبعا الأدلة مع أهل السنة، قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. طبعا المعتزلة يقولوا الرسول هنا ايه؟ العقل. واخدين بالكم؟ وقال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. لكن قبل الرسل ها من الممكن ان تكون للناس حجة، يقولوا يا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك من قبل ان نذل ونخزى، مش كده ولا لا؟ نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: ولا احد احب اليه العذر من الله، ومن اجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين. والحديث في البخاري ومسلم. يعني معنى ذلك ان ربنا سبحانه وتعالى ها لابد وان يعذر الى الناس بارسال الرسل. لذلك قال عن الرسل عذرا او نذرا، اعذار او انذار، مش كده؟ الأصل السادس أن الشرع جاء بتقرير ما هو مستقر في الفطر والعقول. إذا بقى رد على مين؟ على الأشاعرة. الشرع جاء بتقرير ما هو مستقر في الفطر والعقول، ومن ذلك تحسين الحسن والأمر به. يبقى الشرع جاء بتحسين الحسن ولا بتحسين القبيح ولا بتقبيح الحسن؟ لا، تحسين الحسن الذي هو حسن في النفوس، حسن عند النفوس وفي الفطر معروف. واخدين بالك؟ ولذلك يقول يوسف عليه السلام: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ السؤال ده موجه للعقول ولا لا؟ وللفطر؟ ولذلك قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، يبقى جاءوا بإيه؟ ها؟ ولذلك يقول أيضا: أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بيناقش العقل، مش كده ولا لا؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ يبقى في الفطر، الفطر فطرت على ايه؟ ها؟ على توحيد الله عز وجل وعلى محبة الفاطر سبحانه وتعالى. وذلك قال: فأقم وجهك للدين حنيفة فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نعم. قال: إن الشرع جاء بتقرير ما هو مستقر في الفطر والعقول، ومن ذلك تحسين الحسن والأمر به وتقبيح القبيح والنهي عنه، فلا تعارض بين الشرع والعقل، فلا تعارض بين الشرع والعقل. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ قال ابن القيم: وأنه أي الشرع لم يجئ بما يخالف العقل والفطرة، وإن جاء بما يعجز العقول عن أحواله والاستقلال به. يعني الشرع لا يخالف العقل والفطرة أبدا، لكن ممكن يأتي للعقل وللفطرة بأمور لا تعلمها العقول ولا الفطر قبل ذلك، جديد عليها، جديد عليها. فيقول رحمة الله عليه: فالشرائع جاءت بمحارات العقول لا محالاتها، يعني بما تحار فيها العقول، لكن لم تأتي بإيه؟ بالمحال. الشرع ما يجيش بالمحال، ولكن يأتي بإيه؟ بما تحار فيه العقول. شوف الدقة. فالشرع، الشرائع، كل الشرائع من لدن آدم عليه السلام جاءت بمحارات العقول لا محالاتها. يعني لما يتكلم الشرع عن عذاب القبر ونعيم القبر، ويطلع بعض ال، أنا دائما أنزه لساني وأنزه أسماعكم، وإن كانت النفس الأمارة بالسوء تدفع إلى أن يعني نقول كلاما، إلا أننا تربينا يعني الحمد لله رب العالمين وتأدبنا بأدب الكتاب والسنة. لما يخرج بعض هؤلاء يعني وينكر هذا الكلام، هل هذا محال في العقل؟ هل هذه الأمور محالة في العقل؟ ليست بمحالة. يعني حينما يعاقب الإنسان في قبره، هل هذا الأمر محال؟ لا، مش محال. ده انتم بتخبروا الناس بأشياء لا يستوعبها الناس أصلا، بتكلموا عن أمور علمية، علمية. يعني على سبيل المثال لما يجي الإنسان يعرف الكمبيوتر ده شغال إزاي، الكهرباء دي حقيقتها إيه، أمور لا يستوعبها العقل، يحار فيها العقل حقيقة. بنعرف الأمور دي بظواهرها، أما ما وراء ذلك، ويحكي لك ويقول لك أصل الذرة التي لا ترى بالعين المجردة دي عالم من جوه يشبه المجرة. طب إذا عقلت أن الذرة التي لا ترى بالعين المجردة تشبه المجرة، لا فرق بينهما في التركيب، مش كده ولا لا؟ يعني يقول لك مثلا النواة، الذرة النواة ويطوف حولها إيه؟ إلكترونات، والنواة في نفسها مكونة من كذا وكذا، واخد بالك، وفي بروتون وفي الكترون وفي نيوترون وفي حاجات كتيرة، يعني غيرنا يستطيع أن يقوم بشرحها، لكنها أمور لا تستطيع العقول أن تدركها أو تستوعبها، مش كده ولا لا؟ يعني أنا تيجي تقنع أن في حاجة مانيش شايفها، ورأس الدبوس في ملايين الملايين من الذرات، رأس الدبوس، وبعد كده الذرة التي لا ترى دي تتأثر كمان، وممكن ايه الكلام ده؟ انت بقى مش كده؟ ودي عالم زي المجرة اللي ليها نواة وبتطوف حولها مجرات، ايه ده؟ ازاي استوعبتوا الكلام ده وصدقتموه؟ وصدقتم الجاذبية، وصدقتم صعود الانسان للقمر وما شفناهوش، ولم تصدقوا عالم الغيب الذي جاء عن نبيكم محمد عليه الصلاة والسلام. فهل الشرع يأتي بشيء محال؟ لا، قولا واحدا، لكن يأتي بما تحار في العقول. طب ويعني ما العقول بتحار في أشياء كثيرة؟ ده احنا ندينا رؤساء بنحار فيهم. يعني تجي لك رئيس بقدم منك بشر كائن أصالك والمحتار مش عارف الرجل اللي بيفكر ازاي، مش كده ولا لا؟ ده جزاء بتحتار في أشياء كثيرة جدا، قاعدين مع بعض ومحتارين في بعضينا، جاي تتكلم على عذاب القبر. فالشرع ياتي بايه؟ ها، بالامور التي تحار فيها العقول، لكن لا ياتي بمحالات ابدا، يستحيل. واخدين بالكم؟ لا حول ولا قوه الا بالله. فقال: فالشرائع جاءت بمحارات العقول لا محالاتها، وفرق بين ما لا تدرك العقول حسنه وبين ما تشهد بقبحه. فالأول الذي تدرك العقول، تدرك العقول حسنة مما يأتي به الرسل، أما ما تشهد الشرائع، ما تشهد العقول بقبح لا تأتي به الشرائع دون الثاني. واخدين بالكم؟ الأصل السابع: أن العقل لا مدخل له في إثبات الأحكام الشرعية. عشان يقول لك صلاة المغرب كم ركعة، صلاة كذا، حل كذا، حرم كذا، لا مدخل للعقل في إثبات الأحكام الشرعية. ولا في تعلق المدح والذم بالأفعال عاجلا أو تعلق الثواب والعقاب بها آجلا. المدح والذم في العاجل يعني في الدنيا، أما الثواب والعقاب في الآجل في الآخرة. وإنما طريق ذلك السمع المجرد الذي يثبت الأحكام الشرعية. العقل، العقل يكشف ويظهر حسن وقبح الأشياء، لكن التكليف لا يأتي إلا بإيه؟ التكليف الذي يتبعه ثواب وعقاب، هذا لا يأتي إلا عن طريق السمع المجرد، كتاب وسنة، واخدين بالكم؟ ثم قال: تفصيل مذهب أهل السنة. يمكن إيضاح مذهب أهل السنة في هذه المسألة وأدلتهم عليه في ثلاث نقاط. النقطة الأولى أن الحسن والقبح صفات ثابتة للأفعال الذاتية ولا ثابتة؟ ثابتة، خد بالك، صفات إيه؟ ثابتة للأفعال. وهذا الثبوت قد يكون بطريق العقل، وقد يكون بطريق الفطرة، وقد يكون بطريق الشرع. فالعقل والفطرة يحسنان ويقبحان، مش هما اللي بيحكموا على الشيء بالحسن والقبح، لا، يعني بيكتشفوا ان ده حسن، مش هما المنشئين للتحسين وللتقبيح، لا، بنكتشف بعقلنا المجرد ان هذا الفعل حسن وذاك الفعل ايه؟ قبيح. فنقول يبقى عرفت يعني يحسن ويقبح، يعني ايه؟ يعني يحكم بالحسن والايه؟ والقبح. ولا يمكن ان ياتي، ما انتوا عارفين كلمه الحكم في اللغه بمعنى ايه؟ اثبات شيء لشيء او نفي شيء عن شيء. ما تكلمش عن الحكم بمعنى خطاب الله المتعلق، ده دخل حكم شرعي. احنا بنتكلم هنا عن حكم العقل. العقل يثبت ان هذا حسن وان ذاك قبيح، واضح الكلام ولا لا؟ فبيقول ايه؟ فالعقل والفطره يحسنان ويقبحان. ولا يمكن ان ياتي الشرع على خلاف ذلك. الشرع لا يخالف المعقول الصريح ولا الفطرة. الشرع لما يأتي هل يخالف التوهم؟ ماشي، يعني ممكن يتوهم الإنسان شيئا، فأتي الشرع بخلافه، لأن العقل طار في غير مطاره. لكن لو العقل كان معقولا صريحا لا تأتي الشريعة بإيه؟ بمخالفته أبدا. واخدين بالكم؟ لا تأتي الشرائع بمخالفة الإيه؟ العقول. فقال: فالعقل والفطرة يحسنان ويقبحان، ولا يمكن أن يأتي الشرع على خلاف ذلك. والشرع أيضا يحسن ويقبح، فكل ما أمر به الشرع فهو حسن، وكل ما نهى عنه فهو قبيح. فثبت إذن أن الحسن والقبح قد يعرفان بالعقل، وقد يعرفان بالفطرة، وقد يعرفان بالشرع. الكلام ده في أي إشكال فيه؟ مش أي إشكال، العقل يثبت أشياء ويقدر يعرفها، مش كده؟ والفطرة كذلك، والحس والتجربة. والشرع يأتي بمخالفة العقل؟ لا، إلا إذا خرج العقل عن مجاله ودخل فيما لا يستطيع، وذلك يختلف العقلاء فيما بينهم. لكن الأمور اللي تتفق عليها العقلاء يستحيل أن يخالفها الشرع. وذلك شيخ الإسلام ألف كتابا بعنوان إيه؟ موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول، أو في تسمية أخرى درء تعارض العقل والإيه؟ والنقل. واخدين بالكم؟ اثنان: ان ما ادرك العقل او الفطره حسنه او قبحه فحكمته معلومه لدينا ولا شك. يعني انا علشان اجي اقول ان عقلي ادرك ان هذا حسن، ادرك ان حسن، يبقى عرفت المصلحه اللي وراه، وعرفت الحكمه، وعرفت العله من حسنه، لاني عرفت انه ايه؟ انه حسن. عقلي ادرك وصفه بالحسن او وصفه بالقبح، فعرفنا العلة والحكم المندرجة خلف تقبيحي أو تحسيني، صح؟ يبقى كويس أوي. أن ما أدرك العقل أو الفطرة حسنه أو قبحة فحكمته معلومة لدينا ولا شك. ومش لازم تعرف الحكم كلها، يعني تستطيع أن تعرف بعض الحكم، وإلا فقد تتفاوت العقول في معرفة بعض الإيه؟ إيه؟ في معرفة بعض الحكم. ثم قال: أما ما عرف حسنه وقبحه بطريق الشرع فقد تغيب حكمته وعلته، قد تغيب وقد لا تغيب. يعني من الممكن أن يحرم الشرع شيئا لم ندركه بعقولنا، ونستطيع أن نتعرف على الحكم، وقد لا نستطيع أن نصل إلى الحكم، صح؟ أما ما عرف حسنه وقبحه بطريق الشرع فقد تغيب حكمته وعلته عن عقولنا القاصرة. ولكن الأمر الذي لا شك فيه أن جميع ما حسنه الشرع أو قبحه له علة وحكمة يعلمها الله، واضح؟ والواجب التسليم للشرع. وأنا ما عرفتش الحكمة، هل أنا أتوقف في تنفيذ أمر الله حتى أعرف الحكمة، حتى أعرف الحكمة؟ لا، والواجب التسليم لشرع الله، فإن من صفاته العلم والحكمة. وهذا يقتضي أيضا أنه لا يجوز عليه سبحانه أن يأمر بالظلم وينهى عن العدل لكمال حكمته سبحانه. هل من الممكن أن يأمر الله بالظلم؟ الأشاعرة يقولوا آه يأمر بالظلم، ثم حرم على نفسه الظلم ليه؟ يقول لك الظلم وضع الشيء في غير إيه؟ موضعه، وربنا وضع الشيء في موضعه، بالكم ولا لا؟ يبقى هو ده وضعه، وضعه نعم. نعم عندهم لا، ما هو برضه بيؤولوا هذه الكلمة حينما يؤتى بها عند من يعرفها بهذا، لكنهم يقولون إن الظلم حينما يتصرف الإنسان في ملك الغير ورب العالمين يتصرف في ملكه، إذا ما ظلمش حتى لو جيت قلت لهم لا ده الظلم وضع الشيء في غير موضعه، لك ما وضعه في موضعه. لماذا؟ لأنه العقل لا يحسن ولا يقال. مين قال لك إن ده مش موضعه؟ مين قال لك إن ده مش واضحة؟ مين قال لك إن ده مش موضعه؟ ما أنت عشان تقول ده موضعه وده مش موضعه يبقى حسنت وقبحت، يبقى عللت وتكلمت عن الحكمة، وهذه الأمور غير موجودة عندهم أصلا. فعلى جميع التعريف عندهم الله من الممكن أن يأمر بالإيه؟ أن يأمر بالظلم. فهنا يقول ثلاثة، أن ما عرف حسنه وقبحه بطريق العقل والفطرة لا يترتب عليه مدح ولا ذم، ولا ما عرف حسنه وقبحه بطريق العقل والفطرة لا يترتب عليه مدح ولا ذم ولا ثواب ولا عقاب ما لم تأتي به الرسل، لأن الدليل الشرعي إنما أثبت المدح والذم والثواب والعقاب على من قامت عليهم الحجة بالرسل والكتب. فالمدح والذم والثواب والعقاب إنما يترتب على ما عرف حسنه وقبحه بطريق الشرع فقط. وبهذا التفصيل يتبين لنا أن مذهب أهل السنة وسط بين الطرفين، وبيان ذلك كالآتي. هيتكلم عن مذهب أهل السنة وكيف كان وسطا بين الطرفين. أنا أذكر حاجة واختم إن شاء الله عشان ما طولش عليكم. المؤلف في هذا الفصل يعني بذل مجهودا طيبا، ولكن ند عليه شيء أخذ عليه في باب التحسين والتقبيح، وشني عليه في بعض المواقع الألكترونية. الشيء اللي أخذ عليه، أخذ على المؤلف هنا إن المدح والذم يدركان بالعقل، واخدين بالكم؟ قال إن المدح والذم لا يدركان بالعقل، قال إن المدح والذم لا يدركان بالعقل، وإنما المدح والذم مع الثواب والعقاب لا يعرف إلا بإيه؟ ها؟ بالشرع فقط. هذا الكلام علي مآخذ أولها، وهذا الكلام لم يذكره من أخذه عليه، إن أنا علشان أقول هذا حسن فده مدح، هذا قبيح ده ذم، يبقى المدح والذم يعرف بالعقل، واخدين بالكم ولا لا؟ المدح والذم، ما انا عشان اقول هذا حسن، هي كلمة الحسن دي ايه؟ مدح، وكلمة القبح ذم، يبقى انا علشان اقول هذا حسن يبقى انا مدحته، صح ولا لا؟ وعشان اقول هذا قبيح يبقى انا هنا ايه؟ ذمم. واضح الكلام ولا صعب؟ مالكم مش مركزين؟ ايه؟ مش واضحة ازاي؟ يعني انا الان لما اقول على الظلم قبيح كده ذميته ولا مدحته؟ ولا لا مدحته ولا ذميته؟ ذميته. ولما اقول العدل حسن يبقى مدحته، يبقى المدح والذم شيء والثواب والعقاب شيء اخر، صح؟ قل ان اقول هل يمدحه الله او يذمه، يبقى اقول المدح والذم الشرعي. واضح الكلام ولا لا؟ لكن هو ذكر المدح والذم مطلقا، فأخذت عليه والبعض قال له انت شبهت ماذا من أشاعرة هنا وشنعوا عليه. كان في شيء من الحدة وفي شيء من الظلم، لكن نحن نريد ان احنا نذكر الايه اللفظ ونحرره. الرجل من الممكن ان يكون اخذ كلمة المدح والذم لا يقصد بهما المدح والذم الا من قبل الشرع، ولكنه لم يقيد فاخذت عليه. واخدين بالكم ولا لا؟ يعني ما يخرجش حد يقول الرجل يقرر مذهب الاشاعره معاذ الله، يبقى ظلمه. هذا للاسف وجد، وجدنا البعض يذم ويتهم بانه، وبالذات شخص كل يوم بكونيا، خد كونية ابو الاشبال بعد كده لقى فيه ابو الاشبال غيره خلى نفسه ابو فيش. انتوا واخدين بالكم؟ يعني بقيت المساله ومع اولاد محمد شاكر يعني رحمه الله عليهم جميعا، ابو الاشبال ده احمد شاكر، فهو خد كونيته بعد كده لقى فيه ابو الاشبال لاحق المسمى الخارجي حسن ابو الاشبال، واخدين الخارجي حسن ابو الاشبال، فقال لك اسمي نفسي ابو فهر على كنيه محمود شاكر. بعد كل ما ابو الاشبال اصلا مين؟ الشيخ احمد شاكر المحدث الكبير، واخص الاصغر منه مين؟ محمود شاكر، سمى نفسه او كان نفسه بايه؟ بابي فهر. فصاحبنا عمل نفسه ابو الاشبال، وبعد كده بقى ابو فهر، بعد كده بقى الباحث الاسلامي في القنوات الفضائيه. ما علينا، فشلنا على الرجل واتهموا انه اشعري، وهذا من باب الظلم. واخدين بالكم؟ وارى ان في بعض النفوس بيكون في بعض اشياء وضغائن ضد بعض الناس فيريد ان يطعن فيه، وطعن في الكتاب طعما يعني ربنا يسلم. الكلام ده موجود على بعض المواقع. نقول هذا ما اخذ عليه، وكان ينبغي ان يقول المدح والذم الايه؟ الشرعي. لان الشيخ الاسلام ابن تيميه بيقول في المجلد الثامن صفحة 493 ل 494، قال ايه بقى شيخ الاسلام؟ قال ده المجلد الثامن من درء تعرض العقل والنقل مش مجموع الفتاوى، قال ايه؟ ان الافعال متصفة بصفات حسنة وسيئة تقتضي الحمد والذم، تقتضي الحمد والذم، ولكن لا يعاقب احد الا بعد بلوغ الرسالة. يبقى معنى ذلك ان الانسان من الممكن ان يمدح وايه وان يذم، لكن الثواب والعقاب متوقف على الرساله. واضح الكلام؟ ثم قال: والقران دل على ثبوت حسن وقبح قد يعلم بالعقول، حسن قد يعلم بالعقول، ويعلم ان هذا الفعل محمود ومذموم، ودل على انه لا يعذب احد الا بعد ارسال الرسول. يبقى معنى ذلك ان المدح والذم دخل في الايه؟ في معرفه الايه؟ العقول، لكن الثواب والعقاب هو اللي متوقف على بعثه الايه؟ الرسل. وقال ابن القيم في مفتاح دار السعاده في المجلد الثاني صفحه 44: فاما المدح والذم فترتبه على النقصان والكمال. فاكرين لما اتكلمنا عن الاعتبارات الثلاثه اللي ذكرها الرازي؟ فبيقول إيه؟ طبعا قلنا ان الاعتباران الاولان يعرفان بالايه؟ فبيقول ابن القيم: فأما المدح والذم فترتبه على النقصان والكمال والمتصف به وذمهم لمؤثر النقص والمتصف به أمر عقلي فطري، وإنكاره يزاحم المكابرة. أعود أقرأ الكلمة ديت لأن في نقص هنا، فأعيد الكلام مرة أخرى لأني نقلته عن المؤلف، والمؤلف ذكره في صفحة عندي طبعية 339، والطبعة اللي هو بينقل عنها فيها نقص، فأعيد الكلام مرة أخرى. قال: فأما المدح والذم فترتبه على النقصان والكمال عقلي كترتب المسببات على أسبابها، فمدح العقلاء لمؤثر الكمال والمتصف به وذمهم لمؤثر النقص والمتصف به امر عقلي فطري. واخدين بالكم؟ وانكاره يزاحم المكابره. يبقى معنى كده ان مساله معرفه النقص والكمال وذم الناقص ومدح الكامل دي امور ايه؟ تعرف بالعقل. واخدين بالكم ولا لا؟ ونكتفي بهذا القدر ونقف على قوله او على قوله: مذهب اهل السنه وسط بين الطرفين.
السلام عليكم ورحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، حديثنا لا يزال متصلا حول الكلام على الحكم الشرعي وأبواب التكليف من كتاب معالم أو من كتاب معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة. وكنا قد انتهينا في اللقاء الماضي من الكلام على الحكم الوضعي، والآن بمشيئته سبحانه وتعالى نتحدث في بقية المباحث. يقول المؤلف: المبحث الثاني، لوازم الحكم الشرعي. لوازم الحكم الشرعي. قال: لما كان الحكم الشرعي لا بد له من حاكم وهو الله سبحانه وتعالى، ومحكوم فيه وهو فعل المكلف، ومحكوم عليه وهو المكلف. يعني هناك حكم، هذا الحكم له حاكم حكم به، وهناك محكوم عليه، الحاكم رب العالمين، والمحكوم عليه المكلفون. واضح. والحكم قد سبق الكلام فيه، وهناك موضوع محكوم فيه، الحكم على المكلف، لكن المحكوم فيه هو ايه؟ محل الحكم ايه؟ هو فعل المكلف. فقال: لما كان الحكم الشرعي لابد له من حاكم وهو الله سبحانه وتعالى، ومحكوم فيه وهو فعل المكلف، فعل المكلف ولا ذات المكلف ولا صفات المكلف؟ لا، أفعال المكلف هي محل الحكم، ومحكوم فيه وهو فعل المكلف، ومحكوم عليه وهو المكلف. حسن جمع هذه الأمور التي لا بد للحكم منها تحت مبحث واحد. ولما كان الكلام على المحكوم فيه والمحكوم عليه يجمع في الغالب تحت عنوان واحد وهو التكليف، يعني علماء الأصول اصطلحوا على أن يجعلوا الكلام على المحكوم فيه وهو فعل المكلف، وعلى المحكوم عليه وهو المكلف، يعني المكلف وفعله، يجمعهم أو يجمعهما علماء الأصول في مبحث واحد، ألا وهو باب التكليف. واضح. هذا من باب التنظيم ومن باب الترتيب. قال: لما كان كذلك، يعني اقتضى المقام لأجل ذلك تقسيم هذا المبحث وهو لوازم الحكم الشرعي إلى مطلبين: المطلب الأول الحاكم، والمطلب الثاني التكليف. فالتكليف يشمل أمرين: يشمل الكلام على المكلف وفعل المكلف، وهما المحكوم عليه والمحكوم فيه. والمطلب الأول سيكون الكلام عن الحاكم، أما الحكم فقد مضى الكلام عليه. يبقى عندي حكم وحاكم ومحكوم فيه ومحكوم عليه، المحكوم فيه والمحكوم عليه المكلف وفعله، هذان تحت مطلب واحد وهو التكليف. أما
الحاكم فهو الذي سنتحدث عنه اليوم بمشيئة ربنا تعالى. أما القسم الرابع وهو الحكم فقد سبق الكلام فيه بتفصيل. واضح؟ نعم. بعد ذلك يقول المطلب الأول الحاكم، وفي هذا المطلب مسألة واحدة وهي مسألة التحسين والتقبيح العقليين. احنا قلنا في تعريف الحكم، قلنا في تعريف الحكم لو تذكرون خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو تخييرا أو وضعا. الحكم هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين. فهذا التعريف كما سمعتم وحفظتم يشير إلى أن مصدر الحكم الشرعي هو رب العالمين. مصدر الأحكام الشرعية في ديننا الحنيف هو رب العالمين سبحانه وتعالى، لأننا نقول الحكم هو خطاب الله كلام الله. إذن المصدر من؟ الله سبحانه وتعالى. فمصدر الأحكام عندنا في شريعتنا وفي ديننا هو رب العالمين سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. وعلى هذا فإن الحاكم الذي يصدر عنه الحكم هو الله وحده، فلا حاكم إلا رب العالمين سبحانه، ولا حكم إلا ما حكم به سبحانه، ولا شرع إلا ما شرعه. ما الدليل على ذلك؟ القرآن والسنة والإجماع. واضح؟ عندنا الأدلة على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. والكتاب الأدلة كثيرة، منها إن الحكم إلا لله، يعني ما الحكم إلا لله بصيغة القصر والحصر، إن الحكم إلا لله، إن هنا بمعنى ما، يعني ما الحكم إلا لله. فالحكم الكوني والحكم الشرعي والحكم الجزائي لمن؟ لله تعالى. فالأحكام تنقسم إلى كام؟ إلى ثلاثة. الحكم الشرعي الذي نتحدث عنه في كتب الأصول وهو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين الذي نتحدث عنه، والذي ينقسم إلى حكم تكليفي وحكم إيه؟ وضعي. هذا هو الحكم الشرعي. وهناك الحكم الكوني الذي إنما أمره لشيء إذا أراده أن يقول له إيه؟ كن فيكون. ده حكم إيه؟ شرعي ولا حكم كوني؟ كن فيكون ده حكم كوني، لأنه يتكون بكلمة كن، يخلق بكلمة كن. خلق السماوات، خلق الأرض، خلق الإنسان، خلق الملائكة، خلق الجن، ما يحدث في الكون من أحكام، لا الشمس ينبغي لا أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، موت الإنسان، حياة الإنسان، رزق الإنسان، كل ذلك يعد من باب الحكم الإيه؟ الكوني، الحكم الكوني القدري الذي أمرنا أن نؤمن بقدر الله سبحانه وتعالى. واخدين بالكم؟ يبقى الحكم الشرعي والحكم الإيه؟ القدر الكوني، والحكم الجزائي وهو أن الله عز وجل يجزي الذين أحسنوا بالحسنى ويجزي الذين أساءوا، ها، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ولذلك ربنا اسمه الحكيم، والحكيم من إيه؟ من المحكم الذي أحكم، من المحكم. حكيم بمعنى إيه؟ فعيل بمعنى مفعل، حكيم بمعنى محكم، أحكمت آياته، أحكم كل شيء خلقه سبحانه وتعالى. وحكيم بمعنى إيه؟ فعيل بمعنى فاعل، بمعنى حاكم. وحكيم بمعنى إيه؟ ذو حكمة. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى حكيم من الحكم، وحكيم من الإحكام، وحكيم من الإيه؟ من الحكمة. واضح؟ اسم الحكيم يشمل كل هذه الإيه؟ المعاني، يشمل الإحكام ويشمل الحكم، الحكم الإيه؟ الشرعي والحكم الكوني والحكم الجزائي. كل ذلك وذلك تجدون لفظة في القرآن الكريم تشمل علوما جمع، علوما لا يستطيع الإنس والجن مجتمعين ولا الملائكة أن يقوموا بإيه؟ ها؟ بإحصاء هذه العلوم، بل الذي يحصيها رب العالمين سبحانه وتعالى. فنقول، يقول الله تعالى: إن الحكم إلا لله، فله الحكم الكوني والحكم الشرعي والحكم الجزائي. ولذلك نقول مالك يوم الدين، الدين بمعنى الايه؟ الجزاء. نعم. ويقول كذلك: ولا يشرك في حكمه احدا. فمن ادعى ان له الحق في الحكم مع الله ادعى الشرك وادعى الشراكة. ولذلك قال سبحانه: ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ام لهم شركاء؟ هذا الاستفهام الغرض للبلاغي منه ايه؟ الانكار، لانه غير موجود، وان وجد كان باطلا وكان حكمه باطلا. ولذلك قال: ولا يشرك في حكمه احدا. لا يشرك في حكمه الكوني احدا. هل يستطيع احد ان يجعل نفسه شريكا للرب سبحانه وتعالى في الاحكام الكونية؟ هذا لا يستطيع مخلوق ان يدعيه اصلا، لا يستطيع احد ان يدعيه اصلا. طيب الحكم الجزائي لله سبحانه وتعالى، ولكن الحكم التشريعي قد يقع من البعض، ولكن ان وقع وقع ايه؟ باطلا لا حجة له. ولا يشرك في حكمه احدا. ولذلك قال: ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، فاولئك هم الظالمون، فاولئك هم الفاسقون. ولذلك قضية الحاكمية بتدرس في كتب اصول الفقه ولها مبحثها، يعني لم يأتي احد في القرن العشرين ويخترع قضية الحاكمية ابدا، ولكن وجد الغلو في قضية الحاكمية من باب تكفير الناس. يعني الغلو، نحن حينما يقوم علماء اهل السنة والجماعة بالانكار على هذه الطوائف هم ينكرون عليها غلوها، وإلا فإن قضية الحاكمية اشمل من كونها خاصة بالحاكم، وإنما هي تشمل الحاكم وتشمل المحكوم. ولذلك حينما نتحدث عن الحرب على البدعة، هي البدعة عبارة عن إيه؟ ما حكم بغير ما أنزل الله؟ بل هي أخطر من القوانين الوضعية، لأن القوانين الوضعية ما ادعى الحاكم أنها من عند الله، أما البدعة فإن صاحبها يدعي أنها إيه؟ من عند الله، يدعي أنها تشريع، ويدعي أن فاعلها فاعل البدعة مثاب، وتارك البدعة أحيانا يكون معاقب. هذا تشريع، هذا تشريع، واضح الكلام؟ ثم يستحلون. ولذلك لو أقيمت الحجة الرسالية على فاعل البدعة فحكمه معلوم لدى أهل العلم، لأنه قضيته أخطر، بعكس الذي يحكم بالقوانين الوضعية فإنه يقول: نحن ننظر إلى باب المصلحة والباب واسع والعلماء أفتون بهذا، أنهم فليسوا مؤهلين أصلا لكي يتكلموا في دين الله بالصحيح وبالضعيف أو بالاستنباط وما شكل ذلك. والمجال بالطبع لا يتسع للكلام في هذه الأمور، وإنما نحن نعرج عليها تعريجا، لبيان أن قضية الحاكمية تكلم عنها العلماء بتفصيل في باب أصول الفقه، في باب الحكم، في باب الحكم، في باب الحاكم. ولذلك سنتحدث عن قضية العقل وقضية التحسين والتقبيح العقليين. ما هي البدعة بتقوم على هذا التحسين، من استحسن فقد شرع، وعندنا باب اسمه الاستحسان في أصول الفقه وسبق الكلام فيه. فهذه القضية لم يخترعها سيد قطب، وإنما الذي حدث أنهم نحوا منح الخوارج في هذه الأمور، وإلا فإن الشريعة كاملة ليست بحاجة إلى أن يأتي أحد ممن لم يستطع أن يتضلع من علوم الكتاب والسنة لكي يفتي الناس في دين الله تبارك وتعالى. وكذلك جاء قول الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وهذه الآية تستخدم في قضايا الحاكمية أيضا، مع أن هذه الآية لم تنزل في حاكم، وإنما نزلت في إيه؟ في المحكوم. نزلت وهذه الآية لو أخذت على عمومها سيكفر المسلمون جميعا إلا يعني من رحم ربك وقليل ما هم، لأن هذه الآية الذين وقعوا فيها كان منهم رجل إيه؟ شهد بدرا، كان رجلا بدريا الذي نزلت فيه الآية الذي قال للرسول عليه الصلاة والسلام أن كان ابن عمتك، هذه الكلمة كلمة شديدة، ومع ذلك ما كفره الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه يعني كانت يعني النفس الأمارة بالسوء كما تعلمون والموقف وما شاكل ذلك، ففي أمور جعلت الحكم لا يصل إلى درجة تكفير هذا الشخص. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، ونزل قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون. الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول رحمة الله عليه هذه الآية يستخدمها الخوارج لتكفير ولاة الأمور إذا حكموا بغير ما أنزل الله، يعني هذه الآية لم يستخدمها في باب التكفير غير مين؟ غير الخوارج، وقد عرفتم ما حدث في هذا الزمان، وهذا الكلام الذي قاله شيخ الإسلام في منهاج السنة أخفوه تماما، إن كانوا قد وصلوا إليه أخفوه تماما، ولكن يستخدمون بعض الأقوال الأخرى، قوم بط سلمنا الله وإياه. أما أقوال الرسول عليه الصلاة والسلام في باب في هذا الباب فبالطبع معروف أن الرسول عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيرة جدا كثيرة جدا حينما تتحدث على الأخذ من الكتاب ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما الرسول نفسه فهل هو حاكم؟ هذه القضية التي ينبغي أن تصار، هل الرسول حاكم يحكم أم الحكم لله؟ الحكم لله. طيب الرسول، الرسول مبلغ، الرسول نفسه عليه الصلاة والسلام، الرسل إيه؟ الرسل مبلغون، ولذلك يقول الله تعالى إن هو إلا وحي يوحى، إن هو إلا وحي يوحى، فالرسول عليه الصلاة والسلام يتكلم بوحي الله، بل إن الله تعالى يقول للرسول عليه الصلاة والسلام إن عليك إلا البلاغ، إن بمعنى ما، زي إن الحكم إلا لله، يعني ما عليك إلا البلاغ. وكذلك في قوله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام امتنع فقط عن أن يأكل طعاما اللي هو العسل في رواية، وفي سبب آخر من أسباب النزول أنه حرم على نفسه مارية، فرب العالمين قال له لم تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك، إذا الحلال حلال الله والحرام حرام الله سبحانه وتعالى. فوظيفة الرسل البلاغ، فالله هو الحاكم والرسول مبلغ، فما عمل المجتهدين؟ نقول وظيفة المجتهدين هي التعرف على هذه الأحكام والكشف عنها بواسطة القواعد المستنبطة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن فهم الأصحاب الكرام الذين شاهدوا التنزيل، وكانت اللغة التي نزل بها القرآن وتكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم هي إيه؟ هي لغتهم التي بها يتكلمون، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين. إذن المجتهد وظيفته أن يتعرف على هذه الأحكام الشرعية، ويتعرف وأن يقوم بالكشف عنها، عن الأحكام، بواسطة المناهج والقواعد التي وضعها علماء الأصول استنباطا من القرآن ومن السنة ومن عمل الصحابة الكرام الذين شهدوا التنزيل ونزل الكتاب بلغتهم. إذا تمهد ما سبق فالعلماء اختلفوا في مسألتين، العلماء اختلفوا في مسألتين وهما: هل أحكام الله تبارك وتعالى لا تعرف إلا بواسطة الرسل؟ هذا هو السؤال، هل الأحكام، الحاكم هو الله ولا حكم إلا لله؟ طيب السؤال، هل الأحكام، هذه مقدمة تمهيدية لكي نقرأ كلام المؤلف، والمؤلف قد أتى بهذا المبحث يعني بفضل الله تبارك وتعالى جمعه جمعا طيبا من كتب أهل العلم. فالسؤال هنا الذي نقدم به بعد هذه المقدمة، هل أحكام الله، يعني احنا أيقنا بأن الحكم لمن؟ ولا حكم إلا لله. طيب السؤال، هل أحكام الله لا تعرف إلا بواسطة الرسل؟ أم يمكن للعقل أن يستقل ليس بالحكم وإنما بإيه؟ بإدراكها وبمعرفتها بدون ها أن يعرج على ما جاء عن الرسل. هل يستطيع العقل أن يدرك حكم الله تبارك وتعالى بدون الرجوع إلى الرسل؟ ولو حدث هذا فعلى أي أساس يكون؟ وإن حدث هذا فعلى أي أساس يكون؟ ده السؤال الأول. السؤال الثاني: إذا أمكن للعقل أن يدرك حكم الله، يبقى بنتكلم هل العقل يستطيع أن يصل إلى إدراك ومعرفة حكم الله؟ يعني هذا الشيء ربنا يحرمه بعقلي أعرف إن ده ربنا حرمه أو إن ربنا حلله؟ هل يمكن هذا ولا لا يمكن؟ السؤال الثاني: لو قلنا إذا أمكن للعقل أن يدرك حكم الله تعالى بدون وساطة الرسول عليه الصلاة والسلام، فهل يكون هذا الإدراك مناطا للتكليف؟ بمعنى أن يتبعه ثواب وعقاب في الآجل ومدح وذم في العاجل؟ يعني هل لو كان للعقل مدرك في إدراك حكم الله عز وجل، فهل يترتب عليه ما يترتب على الحكم المعروف بواسطة الرسل؟ هو الحكم المعروف بواسطة الرسل، لو عرفنا الحكم بواسطة الرسل في القرآن أو في السنة، سيترتب على المخالف أنه إن أدعم للأمر أسيب وإلا ها عوقب. واضح الكلام؟ طيب بالنسبة للحكم لو أدرك بالعقل، هل يترتب عليه ما ترتب على معرفة الحكم عن طريق الرسل ولا لا؟ واضح الكلام ولا لا؟ ده السؤال الثاني. بس السؤال الأولاني: هل العقل يستطيع أن يعرف حكم الله؟ ما بنقولش في كل مسألة وإنما في بعض المسائل بدون الرجوع للرسل. طيب السؤال اللي بعده: لو كان للعقل مدرك واستطاع أن يصل، فهل هذا الإدراك، إدراك العقلي، يعد مناطا للتكليف؟ فحينئذ إن ترك ما كشفه له العقل من حكم لله يعاقب عليه؟ إن تركه ويساب إن قام بالامتثال أم لا؟ اختلف العلماء في هاتين المسألتين، والمؤلف كما قلت لكم ذكر خلاصة وافية لهذه الأقوال وذكر القول الراجح عند أهل السنة بدليل. طيب نقرأ شوية من الكتاب وبعد ذلك نقوم بالزيادة في بعض الأمور حينما نحتاج إن شاء الله. قال المؤلف: مسألة التحسين والتقبيح العقليين. هذه المسألة فيها الإجابة على السؤالين اللذين إيه ذكرتهما لكم. قال: والكلام على هذه المسألة يمكن ضبطه في النقاط التالية: ألف، المراد بالحسن والقبح، باء، الأقوال في المسألة، جيم، أصول مهمة عند أهل السنة، دال، تفصيل مذهب أهل السنة، هاء، مذهب أهل السنة وسط بين الطرفين، واو، تنبيهات. يبقى انحصر الكلام في هذه المسائل الايه الستة، واخدين بالكم؟ ثم ذكر ألف فقال: المراد بالحسن والقبح. قال: يطلق الحسن والقبح بثلاثة اعتبارات. يطلق الحسن والقبح بثلاثة اعتبارات. الحسن والقبح لن أدخل في تعريفات اللغوية حتى لا نطيل، وإنما كلمة الحسن عكس كلمة الايه القبح، أو عكس كلمة الايه السيء، هذا حسن عكسه سيء، أمر معروف وليس في حاجة إليه، لأن تعريف الشيء المعرف يعني بيكون فيه إجهاد للناس بدون داعي. الشيء الحسن معروف والشيء القبيح ضده معروف. فقال: يطلق الحسن والقبح بثلاثة اعتبارات. الاعتبار الأول، وهذا الكلام ينقله العلماء والذي رتبه هذا الترتيب هو ابن الخطيب الرازي الفخر الرازي، هو الذي قال هذا الكلام. فقال يطلق الحسن والقبح بثلاثة اعتبارات. الاعتبار الأول بمعنى ملائمة الطبع ومنافرته، فما لائم الطبع فهو حسن كإنقاذ الغريق، وما نافر الطبع فهو قبيح كاتهام البريء. طبعا هذه تعبيرات فيها شيء من الايه؟ من الصعوبة. يعني ملائمة الطبع ومنافرته، المقصود بالملائمة والمنافرة كما يقول العلماء أن يكون الفعل سببا لما يحبه الفاعل ويلتذ به، أن يكون الفعل سببا لما يحبه الفاعل ويلتذ به، وسببا لما يبغض ويؤذيه. فإن كان يعني سببا لما يحبه الفاعل ويلتذ به، أو كان سببا لما يبغضه ويؤذيه، فيسمى السبب الذي يفضي إلى ما يحبه الفاعل ويلتذ به ملائم للطبع. وإذا كان سيترتب على ذلك ما يبغض ويؤذيه يقال عنه إيه؟ منافر للطبع. فالملائمة تتضمن حصول المحبوب المطلوب المفروح به، والمنافرة تتضمن حصول المكروه المحظور المتأذى به. وهذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد الثالث صفحة 115، وفي درء تعارض العقل والنقل المجلد الثامن صفحة 22. الكلام ده مفهوم من كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه في الموضعين. يبقى الملائمة بتتضمن حصول الشيء المحبوب اللي انت بتطلبه وتفرح به وتلتذ به، فيقال هذا يلائم طبعك. اما اذا كان يترتب عليه حصول مكروه، شيء انت بتحظره، شيء انت بتتأذى به، يسمى ايه؟ بينفر منه الطبع. وكلمة الطبع ليس المزاج، ليس كلمة الطبع المزاج، وانما الطبع الطبيعة الانسانية التي تميل الى جلب المنافع ودفع المضار. فالطبع هنا المقصود به ليس المزاج، مزاج الإنسان، لا، لأنه لو قلنا إن الطبع بمعنى المزاج فقد يطلب الإنسان شيئا يلائمه ويضره، زي الخمر والسجاير ومشاكل ذلك، مش كده ولا لا؟ مش الإنسان ممكن تجده مزاجه يشرب سجاير، مزاجه يشرب خمرة، مزاجه يزني، مزاجه، مش كده ولا لا؟ وهذه الأشياء تؤدي به إلى الإيه؟ إلى المضار وإلى المفاسد. إحنا بنتكلم عن الطبع بمعنى إيه؟ الطبيعة الإنسانية التي تميل إلى دفع المفاسد وجلب الإيه؟ المصالح والمنافع. واضح الكلام؟ يبقى لما بنقول يطلق الحسن والقبح بالاعتبار الأول بمعنى ملائمة الطبع، يعني الطبيعة الإنسانية التي تسعى إلى تحصيل المصالح ودرء الإيه؟ المفاسد. ملائمة، هذا يسمى ملائمة الطبع، الشيء الذي يحصل لك المنفعة واللذة، والشيء الذي يصح به بدنك ويصح به تصح به نفسك وما شاكل ذلك. أما الذي ينافر فهو الشيء الإيه؟ المضر، الذي لا يلتذ به الإنسان ولا يفرح به، وإنما يورثه عكس هذه الإيه؟ الأشياء الملائمة لطبعه. واخدين بالكم؟ قال المؤلف فما لائم الطبع، لو متلائم مع الطبع فهو حسن، وضرب المثل، لنضرب المثل بشيء بيحب الإنسان ويأتي له بفائدة عاجلة وربما بعد ذلك حدث له شيء يضره، لا، وإنما نظر لمكارم الأخلاق، الأشياء التي يحسنها العقل من حيث كونه عقلا. واخدين بالكم؟ فقال هنا ايه؟ كإنقاذ الغريق، انك تنقذ انسان ها افضى الى الموت، هذا امر خلي بالك هذا لن يعود عليك انت بالشيء الذي يصح به بدنك او شيء تلتذ به، ولكن كل العقول تتفق على أن هذا الأمر حسن، مش كده ولا لأ؟ لأن في مصلحة، إحياء نفس، مش كده؟ في حد في أي ملة من الملل، ما بتكلمش عن المسلمين. إحنا هنا أما بنتكلم في هذه القضية لا نتكلم عن مسلم، لا، كل الناس مسلم وكافر. الملائمة والمنافرة للطبيعة الإنسانية ما بنتكلمش عن دينه، وإنما بنتكلم عن إيه؟ عن الشيء اللي بيتحسنه كل العقول. وذلك قال لك كإنقاذ الغريق، هذا الأمر لو أنت في الهند هتحسنه، لو كنت أمريكي، لو كنت في أي ملة هتحسن هذا الأمر ولا لا تحسنه؟ نعم، يبقى بنتكلم عن تحسين العقل من حيث كونه إيه؟ عقلا، كإنقاذ الغريق. وطبعا يدخل فيه حسن الشيء الحلو والفرح والأشياء دي كلها، ولكن هنا ضرب المثل بالأشياء اللي قد كمان تضرك ولكنها فيها فائدة وتحسنها العقول ولا تستقبحها. قال وما نافر الطبع فهو قبيح كاتهام البريء. طبعا ممكن نقول كقبح المر والألم وما شكل ذلك، ولكن دي أحاسيس بيشترك فيها كل الحيوانات. لكن لما نيجي بقى نتكلم هنا عن اتهام بريء، هذا أمر لا يقبله إنسان سوي إنك تتهم بريء. كل البشر لو جئت لكي تخاطب عاقلا هل يجيز اتهام بريء ولا يعتبرها جريمة؟ جريمة. يقبحها ولا يحسنها؟ هل يوجد إنسان في الكون يحسن اتهام البريء إلا إذا كان عنده مرض نفسي أو رجل مختل أو كان له هو مصلحة معينة ويريد أن ينتقم من إنسان معين؟ لكن اتهام البريء جريمة. إنقاذ غريق أو إنسان هادم عليه بيت أو إنسان في بيت قد احترق، كل هذه الأمور تعد حسنة ولا لا؟ يبقى هنا قال الاعتبار الأول، يطلق الحسن والقبح بثلاثة اعتبارات. الاعتبار الأول بمعنى ملائمة الطبع ومنافرته، فما لائم الطبع فهو حسن كإنقاذ الغريق، وما نافر الطبع فهو قبيح كاتهام البريء. هل هذا الأمر في خلاف؟ لا في خلاف بين الأشاعرة ولا المعتزلة ولا أهل السنة ولا حاجة، على ده بالإجماع يعتبر في تحسين وتقبيح فيه عقلي، صح ولا غلط؟ كويس. والاعتبار الثاني بمعنى الكمال والنقص، فالحسن ما أشعر بالكمال كصفة العلم، والقبيح ما أشعر بالنقص كصفة الجهل. يعني كل الناس يتفقون على أن العلم حسن وأن الجهل قبيح، كل العقلاء يتفقون على هذا. لماذا؟ هل لأن العلم يلائم الطبع والجهل ينافر الطبع؟ لا، وإنما لأن العلم كامل والجهل ناقص. وكذلك العدل، الشجاعة، الكرم، القدرة، عكس كده الظلم، الجبن، البخل، العجز. هذه صفات الأولى حسنة والأخرى صفات إيه؟ قبيحة، مش كده ولا لأ؟ بعض العلماء قالوا هناك فرق بين الاعتبارين، الاعتبار الأول بالنسبة للأفعال والاعتبار الثاني بالنسبة للصفات. الاعتبار الأول بالنسبة للأفعال والاعتبار الثاني بالنسبة للصفات. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أقر هذا التقسيم في بعض كتبه، ولكنه جاء في المجلد الثامن صفحة 130 وانتقد هذا التقسيم، مع أنه والإمام ابن القيم أيضا ستجدونه في مفتاح دار السعادة وفي مدارج السالكين ذكر هذه الاعتبارات الثلاثة. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية قال في المجلد الثامن صفحة 130 قال إيه؟ قال ونازع هنا في هذا التقسيم فقال ومن الناس من أثبت قسما ثالثا للحسن والقبح وادعى الاتفاق عليه، وهو كون الفعل صفة، صفة كمال أو نقص، وهو كون الفعل صفة كمال أو نقص. قال وهذا القسم لم يذكره عامة المتقدمين والمتكلمين في هذه المسألة، ولكن ذكره بعض المتأخرين كالرازي وأخذوه عن الفلاسفة. والتحقيق هذا أمر ليس فيه خلاف شرعي، وإنما خلاف إيه؟ عقلي تقسيمي. يعني شيخ الإسلام ما بيتكلمش عليه من الناحية الإيه؟ الشرعية. قال والتحقيق أن هذا القسم اللي هو الثاني ده اللي ذكرناه لا يخالف الأول، فإن الكمال الذي يحصل للإنسان ببعض الأفعال هو يعود إلى الموافقة والمخالفة، وهو اللذة والألم. كالنفس تلتذ بما هو كمال لها وتتألم بالنقص، فيعود الكمال والنقص إلى الملائم والمنافي. أراد ابن تيمية أن يجعل التقسيم بالاعتبار الثاني يدخل في الاعتبار الأول. لأسنتهم، والبعض خرج بجعله الاعتبار الأول خاص بالأفعال، والاعتبار الثاني خاص بالصفات، وهنا يكون التقسيم يعني أفضل. التقسيم هنا يكون أفضل. نعم. قال بعد ذلك: والحسن والقبح بهذين الاعتبارين، والحسن والقبح بهذين الاعتبارين لا خلاف أنهما عقليان، بمعنى أن العقل يستقل بإدراكهما من غير توقف على الشرع. يعني أنت في حاجة إلى أن يقول لك الشرع إن العلم كمال وإن الجهل نقص، ولا الإنسان العقل يدركها؟ مش كده ولا لأ؟ هل أنت في حاجة إلى أن يقول لك الشرع الغذاء مفيد وعدم الغذاء مضر؟ لا. واخدين بالكم ولا لا؟ دي أمور، وهذه الأمور هو بيقول لا خلاف أنهما عقليان، بمعنى أن العقل يستقل بإدراكهما من غير توقف على الشرع. نقول لا، ليست هذه الأمور متوقفة على العقل فقط، وإنما هي تنقسم إلى أقسام. فمنها ما يتوقف على الفطرة حتى ولو لم يكن الإنسان عنده ذكاء أو عقل راشد. بالفطرة، فطرة الإنسان فطر على شيء معين بدون أن يفكر، ليس في حاجة إلى أن يفكر بعقله، دي بالفطرة. وهناك أشياء بالحس، يعني أنا بالحس أعلم أني أميل بطبعي إلى أن أشرب الحلو وأن أترك المر. هذا الأمر يشترك فيه حتى الحيوانات. هذه الأمور ليست عقلية، وإنما هذه الأمور حسية. وذلك لو أنت جيت وضعت إيدك على النار، النار هتحرق. هذا الأمر جاي عن طريق التجربة والإحساس، ليس عن طريق العقل. وإلا العقل لن يقول لك إن هذه النار قبل أن تراها قبل ذلك هذه النار محرقة، أو إن الماء مغرق، وإنما هذه الأمور عرفت بالتجربة. مش كده ولا لا؟ فهناك أمور تعرف بالتجربة والحس، وهناك أمور عرفت بالفطرة، وهناك أمور عرفت بالعقل. واخدين بالكم ولا لا؟ وهناك أمور عرفت بالعقل. فإذا قوله والحسن والقبح بهذين الاعتبارين لا خلاف أنهما عقليان، بمعنى أن العقل يستقل بإدراكهما من غير توقف على الشرع، الأمر أوسع من ذلك، فليس هو وقفا على العقل، بل يدخل فيه الفطرة والإحساس والتجربة والعقل. واضح؟ يبقى الأمور مقسمة، ليست كلها من بابة واحدة. قال: والاعتبار الثالث بمعنى المدح والثواب والذم والعقاب. والحسن والقبح بهذا الاعتبار محل نزاع بين الطوائف. بينا بدأنا نحدد محل النزاع. لا، محل النزاع الخلاف بقى بين المعتزلة والأشاعرة، هل يكون في الاعتبار الأول؟ لا طبعا. في الاعتبار الثاني؟ لا. يعني بيقول التحسين والتقبيح العقل ما بيتكلمش في حسن العلم ولا حسن العقل ولا حسن العدل ولا حسن الظلم ولا قبح الظلم. واخدين بالكم ولا لا؟ وإنما بيتكلم عن عن القسم الثالث. قال: والحسن والقبح بهذا الاعتبار، اللي هو إنه يمدح ويذم عند الله ويعاقب ويساب. قال: والحسن والقبح بهذا الاعتبار محل نزاع بين الطوائف، وذلك على النحو الآتي. سأذكر هنا الأقوال في المسألة. القول الأول: إثبات الحسن والقبح العقليين، بمعنى أن العقل يدرك الحسن والقبح فهو يحسن ويقبح. احنا قلنا أول سؤال لو تفتكروا: هل الإنسان يستطيع بعقله أن يصل إلى وأن يكشف حكم الله بدون وساطة الرسل؟ المعتزل قالوا ممكن. المعتزل قالوا ممكن. واخدين بالكم ولا لا؟ ده مذهب المعتزلة. طيب هيترتب على كده بقى ثواب وعقاب بدون بعثة الرسل ولا لا؟ قالوا ولذلك عند المعتزلة سيترتب على ذلك امر خطير. لو إنسان مثلا نشأ بجزيرة لم يسمع فيها عن رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام ولا يعرف شيئا عن القرآن ولم يسمع بشيء على الإطلاق، ما حكمه عندهم؟ إن لم يؤمن ويوحد فإن وقع في الشرك ها كان كافرا، هو كافر. ده حكم في الأسماء، الأسماء والأحكام شيء الأسماء شيء والأحكام شيء آخر، وذلك احنا بنسمي هذه الأبواب باب الأبواب الايه الأسماء والأحكام. فاكرين لما كنا بنشرح الطحاوية وذكرنا أبواب الأسماء والأحكام؟ فالاسم لما تيجي تسألني واحد طالما مش موحد هنقول كافر، ده مشرك، لكن هل يعاقب على شركه ولم يرسل له الرسول؟ ما هو في حكم من لم يرسل إليه رسول لأنه لم يسمع به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع به يهودي ولا نصراني، لا يسمع، يبقى جعل مناط الحكم ايه؟ سمع، مش كده ولا لا؟ لا يسمع. طب لو ما سمعش، ما عرفش حاجة عن الشريعة، ما عرفش حاجة عن القرآن، لم يسمع بوحي اصلا، فما حكمه؟ فما حكمه؟ هي دي القضية، واخدين بالكم؟ فقال الفعل القول الاول اثبات الحسن والقبح العقليين، بمعنى ان العقل يدرك الحسن والقبح فهو يحسن ويقبح، وهذا مذهب المعتزلة، واخدين بالكم؟ القول الثاني نفي الحسن والقبح العقليين، يعني لما نيجي نشوف الإنسان الذي أشرك وقع في الشرك ولم يعلم شيئا قبل بعثة الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، لم يرسل إليه من رسول، لا يعرف شيئا عن عيسى ولا عن موسى ولا عن أحد من رسل الله، أناس كانوا على فترة من الرسل فترة لا يعرفون شيئا عن الرسالات وماتوا على هذا قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، ما حكمهم عند المعتزلة؟ يدخلون النار، يخلدون في النار، واخدين بالكم؟ ليه؟ لأن العقل يدرك حسن التوحيد ويدرك العقل ها قبح الشرك، ودي حقيقة وهنتكلم عن هذا الأمر، هل العقل يدرك حسن التوحيد وقبح الشرك ولا لا؟ هنتكلم عنه. هم عندهم العقل يدرك حسن التوحيد ها ويدرك ايه قبح الشرك، فإذا مات على ذلك يدخل النار، واضح؟ الأشاعرة قالوا لا، القول الثاني للأشاعرة قالوا نفي الحسن والقبح العقلي، ما لا، قالوا لا، العقل لا يدرك حسن التوحيد ولا يدرك قبح الشرك. نقول لهم كيف؟ هل من الممكن أن يكون الشرك حسنا ويأمر الله به؟ يقولوا نعم، إيه المانع أن ربنا يأمر بالشرك وينهى عن التوحيد؟ ليه؟ لأن هذه الأفعال ليست لها صفة ذاتية، واخدين بالكم ولا لا؟ وذلك يقولون وليس في الواجب صفة ذاتية اقتضت وجوبه بل الله أوجبه، فكان من الممكن أن يوجب الله عقوق الوالدين ويحرم بر الوالدين، واخدين بالكم؟ وكان من الممكن أن يحرم الله التوحيد ويأمر بالشرك، وكان وهكذا. فهم يقولون نفي الحسن والقبح العقليين، بمعنى أن العقل لا يدرك الحسن والقبح، فالعقل لا يحسن ولا يقبح، وهذا مذهب الأشاعرة. وأنا كنت أظن أن هذا في مذهب الأشعري القديم أيام أن كان على مذهب ابن كلاب، ولكن وقفت على نص له بعد أن رجع إلى مذهب أهل السنة يقول بهذا القول في رسالته لأهل الصغر، رسالة لأهل الصغر يقارن فيها مذهب أهل السنة ويقارن فيها مذهب السلف، ومع ذلك يقول صفحة 253 طبعة الجامعة الإسلامية وأجمعوا على أن القبيح من أفعال خلقه ما نهاهم عنه وزجرهم عن فعله، القبيح اللي ينهى عنه فقط وزجرهم عن فعله، وأن الحسن ما أمرهم به أو ندبهم إلى فعله أو أباحه لهم، وقد دل عز وجل على ذلك بقوله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، يعني يقول إن القبيح من أفعال الخلق اللي ينهى الله عز وجل عنه واللي يذكر عنه والحسن ما يأمرهم به. فإذا أمر طبعا إحنا بنؤمن بأنه لا يأمر إلا بإيه؟ بحسن، ولا ينهى إلا عن قبيح. لكنه هنا يقول هو إيه؟ القبيح هو ما نهى عنه، والحسن هو إيه؟ ما أمر به. واخدين بالكم؟ يبقى قبل أن يأمر وأن ينهى لا نستطيع أن نحسن أو نقبح. واخدين بالكم ولا لا؟ هذا قول الأشعري في الجديد. واخدين بالكم؟ القول الثالث مذهب أهل السنة، وهو وسط بين الطرفين. والغريب أنهم حينما يذكرون يعني في بعض الرسائل العلمية حينما يتحدثون عن المذهب الثالث ينسبونه إلى الماتريدية. طيب إذا جاء الماتريدية ووافق السلف نقول هذا مذهب مين؟ السلف. لكنهم يريدون أن يقولوا إن الأشاعرة والماتريدية سنة، فمش عاوزين يذكروا مذهب أهل الحديث، عايزين يميتوه إماتة. خلي بالكم من هذا الكلام. يعني وقفنا مثلا على رسالة، هذه الرسالة في الجامعة الأزهرية، ذكروا مذهب المعتزلة وفي مقابلته مذهب الأشاعرة، وجعلوا المذهب الثالث مذهب من؟ الماتريدية أتباع الماتريدي، أبي منصور الماتريدي. واضح؟ طبعا قول أبي منصور الماتريدي هنا وافق مذهب مين؟ السلف. واضح؟ لكن مذهب أهل الحديث معروف إنه مذهب السلف. نعم. قال القول الثالث مذهب أهل السنة، وهو وسط بين الطرفين. وقبل تفصيل مذهبهم في هذه المسألة لابد من ذكر أصول لهم يحتاج إلى بيانها في هذا المقام. ليه بقى؟ الأصول دي هو يذكرها بس مش هيقول السبب، فأنا هقول لكم السبب. يعني هو مش هيقول السبب، احنا نقول السبب علشان لما نذكر الأصول دي نعرف علاقتها بقضية التحسين والتقبيح العقلي. واضح؟ لازم نبين الأول سبب الخلاف بين العلماء دول، إيه اللي خلاهم يختلفوا والطوائف اختلفت ليه. السبب عشان عايزين نوضح أمر مهم أوي. بسم الله. قضية التحسين والتقبيح العقلي مسألة خطيرة جدا، وبيترتب عليها نتائج خطيرة جدا. وهذه المسألة العلماء بيقولوا هل هي من أصول الدين ولا من أصول الفقه؟ يعني هي في العقيدة ولا تدرس في أصول الفقه؟ هي بتدرس في الأمرين، بتدرس في أصول الدين لأنها بيترتب عليها نتائج تتعلق بالعقيدة، وبتدرس في أصول الفقه لأنه بيترتب عليها أمور تتعلق بمباحث عديدة في أصول الفقه. واخدين بالكم؟ ولذلك لما جاء العروسي في كتابه المعروف كتاب النفيس الذي ألفه لبيان المسائل المشتركة بين أصول الدين وأصول الفقه جعل هذه المسألة المسألة العاشرة، ذكرها المسألة رقم كام؟ 10 في المسائل المشتركة بين أصول الدين وأصول الفقه. فبيترتب عليها قضايا وثمرات في أصول الفقه، وبيترتب عليها ثمرات في أصول الدين. ولذلك السمعاني رحمة الله عليه في قواطع الأدلة تعرض لها وبين خطورتها، وليس واحدة وإنما كثير من العلماء حينما يتكلمون عليها يبينون خطورة هذه المسألة، قضية التحسين والتقبيح العقل. وحتى الآن الذين يتكلمون في قضية العذر بالجهل بيقدموا بين يدي أبحاثهم في العذر بالجهل قضية الإيه؟ التحسين والتقبيح العقليات. واخدين بالكم؟ إيه الأسباب بقى التي أدت إلى هذا الخلاف؟ سبب الخلاف العقائدي الخطير الخلاف في تعليل أفعال الله وأوامره ونواهيه، هل هي معللة بالحكم والغايات أم لا؟ وده في خلاف بين العلماء، في خلاف بين الفرق. الخلاف في تعليل أفعال الله، أفعال الله معللة وأوامر الله ونواهيه معللة بحكم وغايات ولا لا؟ الأشاعرة بينفوا الكلام ده، واخدين بالكم؟ الأشاعرة بينفوا الكلام. المعتزلة بيعملوا ايه؟ بيوافقوا السلف في المجمل لكن مش في التفصيل. والمسائل دي أبحاث موجودة في أصول الدين وفي العقيدة، لكن احنا بنتكلم فيه هنا رؤوس موضوعات. فالمسألة الأولى لما اختلفوا في تعليل أفعال الله، هل أفعال الله وأوامر الله ونواهيه معللة بالحكم والغايات ولا لا؟ بناء على هذا الخلاف نشأ القول بالتحسين والتقبيح العقليين. الخلاف الثاني، الخلاف في هذه الحكمة، لو أثبتنا الحكمة في الأوامر والنواهي والأفعال، الخلاف في هذه الحكمة المثبتة لله والتي أثبتها السلف كما قلت ووافقهم على ذلك المعتزلة على سبيل الإجمال، هل هي فعل يقوم بالله قيام الصفة به فيرجع إليه حكمها ويشتق لها اسمها، أو ترجع إلى المخلوق فقط من غير أن تعود إلى الرب سبحانه وتعالى، منها حكم أو يشتق لها منها اسم، يعني تعود للخلق فتكون حكمة مخلوقة ولا تقوم به؟ ما زي قضية الكلام، ما المعتزلة بيثبت الكلام بس بيقول إن الكلام ده إيه؟ ها؟ لا نفسي إيه؟ نفسي ده عند الأشاعرة مخلوق بيقوم بالعبد، مش كده؟ ولذلك لما تكلم عند الشجرة قال إيه؟ كلام خلقه في الشجرة، مش كده ولا لا؟ فجعل كلام الله عز وجل مخلوق، فنفس الكلام هيثبت الحكمة، هيثبت الإيه؟ الحكمة، ولكن هذه الحكمة يجعلها إيه؟ تقوم بالله، قيام الصفة بالله، فيكون حكيم ذو حكمة صفة له اسمه الحكمة، ولا تقوم بخلقه؟ واضح الكلام؟ يبقى الأول هل الأفعال معلقة والأوامر والنواهي معللة بالحكمة والغاية ولا لا؟ والذي يثبتها السلف والمعتزلة، الأشاعرة لا يثبتون الحكمة أصلا، ويترتب على ذلك أمور في الأصول الفقه خطيرة، لأنه يترتب على ذلك إيه؟ إزاي هتقيس؟ إزاي هتقيس؟ وانت بتقول ان الاحكام الشرعية والاوامر والنواهي غير معللة، ولذلك بتجد ان الاشاعرة متناقضين. ليه؟ في باب علم الكلام ينفون الحكمة والتعليل، وفي باب القياس يثبتون الحكمة والتعليل، وإلا لقالوا بقول الظاهرية ونفوا القياس، مش كده ولا لا؟ فهنا بنقول الخلاف في هذه الحكمة المثبتة لله والتي أثبتها السلف ووافقهم على ذلك المعتزلة على سبيل الإجمال، هل هي فعل يقوم بالله قيام الصفة به فيرجع إليه حكمها ويشتق له اسمها، أو ترجع إلى المخلوق فقط من غير أن يعود إلى الرب منها حكم أو يشتق له منها اسم؟ واضحة المسألة ولا لا؟ خلاف. نعم. لا مثال ايه؟ مثال ايه؟ دي قصة كبيرة، احنا بندي رؤوس موضوعات هنا، وإلا هبقى انا بشرح هنا باب القضاء والقدر والحكمة والتعليل، واخد بالك؟ ولا احنا بنتكلم عن رؤوس موضوعات افضل بالقوم الى ان يختلفوا في قضايا التحسين والتقبيح العقليين، واخد بالك؟ ودي رؤوس موضوعات. وعلى فكرة الكلام ده مضى منه جزء في كلامنا في القضاء والقدر في شرح الطحاوية، ومضى منه جزء في شرح معالج أصول الفقه هنا، وسيأتي في باب التكليف شيء آخر. ولذلك باب التحسين العقلي والتقبيح العقلي بيدرس في كتب الأصول، بيدرس بطريقتين، الأحناف يدرسونه في باب الإيه؟ الأوامر والنواهي، يدرسونه في باب الإيه؟ الأوامر والنواهي، عشان الأمر معلل بحكمة والنواهي كذلك، ولكن سائر الأصوليين يدرسونه في باب الإيه؟ الحاكم من الحكم الشرعي، واخدين بالكم ولا لا؟ عشان تبقى عارف لماذا يدرسه الأحناف في باب الأمر، ولماذا يدرسه الجمهور في باب الحكم. تمام؟
شفنا المسألة
تلت
199.
إيه اللي 199؟ نعم تكلمنا، نعم بالضبط تكلمنا في هذه الأمور. ثلاثة، ما خلي بالكم المؤلف هنا
أما دول أصول مهمة عند أهل السنة هيقول كلام زي كده، هيشرح أشياء زي كده قريبة، خدوا بالكم. بس قبل ما يقول الأصول أنا بقول لك إيه علاقتها، لأنه مش هيذكر العلاقة. فأنا بقول لك إن دي الأسباب اللي كانت وراء، وهذه الأسباب مجتمعة، مش السبب كله سبب لوحده على انفراد، لا، هذه الأسباب مجتمعة هي التي كانت سببا وراء الإيه؟ الخلاف. واضح يا أخواننا ولا لا؟ ثم يقول: الخلاف في إرادة الله هل تعلقها الإرادة بجميع الأفعال تعلق واحد فما وجد منها فهو مراد له محبوب مرضي طاعة كان أو معصية، وما لم يوجد فهو مكروه له مبغوض غير مراد طاعة كان أو معصية أم لا؟ واخدين بالكم ولا لأ؟ لأنتوا شنتوا عندكم بتدرسوا حاجة اسمها ها الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. الإرادة الكونية المشيئة، مش محبوبة لله، مش كده ولا لأ؟ دي مشيئة، من باب المشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وقد يشاء الكفر ويشاء المعصية. لكن الإرادة الإرادة الشرعية محبوبة للرب. فذلك شوف أقول الخلاف في إرادة الرب هل تعلقها بجميع الأفعال تعلق واحد فما وجد منها فهو مراد له محبوب مرضي؟ لا طبعا، الكلام ده في خلاف، لأن قد يوجد الكفر وتوجد المعاصي، فهل هذا كله تعلق واحد ولا هذا ما يرضى عنه لأنه أمر به، وذلك لا يرضى عنه لأنه إيه نهى عنه، ومع ذلك وجد في كوني. الكلام ده خلاف مع المعتزلة والأشاعرة، مش كده ولا لا؟ وضحت المسألة؟ وضحت؟ نعم. أربعة: الخلاف في خلق أفعال العباد، هل هي مخلوقة لله، مخلوقة لله أو لأنفسهم؟ معروف ماذا بالمعتزلة إيه؟ مش كده ولا لا؟ مسألة خلق أفعال العباد، هم يقولون العبد إيه؟ خالق أفعال نفسه. خمسة: الخلاف في الأشياء والأفعال هل قبحها أو حسنها لذاتها أو لصفات قائمة بها أو لا؟ هل لذات الفعل نفسه؟ الخلاف في الأشياء والأفعال هل قبحها أو حسنها لذاتها أم لصفات؟ ولذلك على سبيل المثال السجود مثلا، أما يكون لله يكون ممدوح، لما يكون لغير الله يبقى شرك، مش كده ولا لا؟ واضح. الكذب حينما يكون الكذب لنصرة نبي او الكذب في الحرب، طب ما هو هنا اجيز لانه ايه متعلق بصفة، مش كده ولا لا؟ طب لما يأمر رب العالمين مثلا، يأمر ابراهيم عليه الصلاة والسلام ويقول له ايه ها اذبح ابنك ذبح ابنه، متى يكون حسنا ومتى يكون قبيحا؟ مش كده ولا لا؟ وذلك الكلام ده سنذكر تفصيلا له بإذن الله قريبا. فهنا بيقول: الخلاف في الأشياء والأفعال هل قبحها أو حسنها لذاتها أو لصفات قائمة بها ولا لدي ولا دي أو لا؟ ستة: الخلاف في الشرع هل هو مقرر لحكم العقل ومؤكد له؟ اختلفوا في الشرع، هل الشرع لما بيأتي بأحكامه، الشرع لما يأتي ويحل ويحرم، هل هو يقرر حكم العقل اللي العقل اكتشفه قبل ذلك ويؤكده، أو يشرع الأحكام ابتداء؟ واخدين بالكم ولا لا؟ هذه الأسباب كانت سببا في اختلاف أهل العلم ما بين معتزلة وأشاعرة ومذهب السلف الصالح في قضايا الايه ها التحسين والتقبيح العقلي. وضحت لك المسألة دي، بقى دي الأسباب. ولذلك المؤلف بقى هنا قال ايه؟ قال أصول القول الثالث: مذهب أهل السنة وهم وسط بين الطرفين. وقبل تفصيل مذهب في هذه المسألة لابد من ذكر أصول لهم يحتاج إلى بيانها في هذا المقام. واضح؟ هيذكر سبعة إيه؟ ها؟ أصول. يقول: الأصل الأول أنهم يثبتون الحكمة والتعليل
في أفعال الله سبحانه وتعالى وأحكامه. فجميع الأوامر والنواهي مشتملة على مصالح العباد. يبقى هنا أصله بعد أهل السنة خلف فيه ولا ما خلفش فيه؟ خلف فيه. فانبنى على هذا الخلاف وغيره من هذه الأمور التي ذكرتها قضية الخلاف في التحسين والتقبيح العقل. كلام واضح ولا صعب؟ نعم. قال ابن القيم: كيف والقرآن وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مملوءان، يعني كيف ننفي أن الأوامر والنواهي مشتملة على مصالح العباد وأن الأحكام الشرعية كيف نقول إنها خلت من الحكمة والتعليل؟ كيف والقرآن، ببين لك كلمة كيف بربطها، كيف والقرآن وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مملوءان من تعليل الأحكام بالحكم والمصالح مش الأحكام الشرعية بس، لا، وكمان وتعليل الخلق بهما. يبقى الحكم الكوني كمان، مش الحكم الشرعي، الحكم الكوني والحكم الجزائي كله متعلق بالإيه؟ بالحكم والمصالح العليا ولا لا؟ قال: وتعليل الخلط بهما والتنبيه على وجود الحكم التي لأجلها شرع تلك الأحكام ولأجلها خلق تلك الأعيان. فخلق لحكم، خلق الأعيان لحكم، وشرع الأحكام لحكم ومصالح. واضح؟ قال: ولو كان هذا في القرآن والسنة في نحو 100 موضع أو 200 لسقناها. شوف الدراسة الاستقرائية، ولكنه يزيد على 1000 موضع بطرق متنوعة. وطبعا ابن القيم لما بيقول الكلام ده ما بيقس بالشبر أو بيقول كده كلام مجازي، لا، ابن القيم يعلم ما يقول، ولو أراد أن يذكر 1000 آية سيذكر 1000 موضع. واخدين بالكم ولا؟ دراسات استقرائية، ولم يكونوا من المستكسرين، لم يكونوا ممن يتكسرون بالكلام، وإنما انظر إليه حينما مثلا يناقش مسألة من 60 وجه مثلا ولا حاجة، يعني عندهم علم فتح الله عز وجل عليهم به. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلي درجاتهم في أعلى عليهم. يقول: فتارة يذكر لام التعليل الصريحة. وطبعا الكلام ده مرة قبل ذلك حينما كنا نتكلم عن إيه؟ التعليل في القياس. تعليل في القياس الكلام ده ورد بأمثلة، وذكرنا الأمثلة وأطلنا في شرحها وبيانها، فارجعوا إليها غير مأمورين. نقول: فتارة يذكر لام التعليل الصريحة، مثلا على سبيل المثال: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. لام التعليل الصريحة، يبقى هنا إيه؟ إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه. وتارة يذكر المفعول لأجله، مثلا: ونزلنا عليك الكتاب، القرآن، الكتاب إيه؟ تبيانا، مش كده ولا لا؟ مفعول إيه؟ له. وتارة يذكر المفعول لأجل الذي هو المقصود بالفعل، وتارة يذكر من أجل الصريحة في التعليل: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل. ده دليل على التعليل ولا لا؟ نعم، من أجل ذلك الصريحة في التعليل. وتارة يذكر أداة كي، وتارة يذكر أداة كي، وتارة يذكر الفاء وإن، وتارة يذكر أداة لعل المتضمنة للتعليل، مثل لعلكم تتقون، بقول المجردة عن معنى الرجاء المضاف إلى المخلوق، لأن أنا لما أقول لك لعل كذا، لعلني أفعل، لعل الأمر في إيه؟ معنى الرجاء. لكن ربنا لما يقول لعل المقصود إيه؟ للتعليل، تمام؟ لأن الله عز وجل إيه؟ لا يتردد ولا يرجو، مفيش رجاء بالنسبة لله عز وجل. نعم. وتارة ينبه على السبب لذكره صريحا، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. وتارة يخبر بكمال حكمته وعلمه المقتضي أنه لا يفرق بين متماثلين، أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار، لا يسوي بين الكافر وبين المؤمن، ولا بين الفاسق وبين المطيع. وتارة يخبر بكمال حكمته وعلمه المقتضي أنه لا يفرق بين متماثلين، ولا يسوي بين مختلفين، وأنه ينزل الأشياء منازلها ويرتبها مراتبها. الكلام ده في مفتاح دار السعادة، والكلام ده احنا أوردناه قبل ذلك في الكتاب. هو بيقول وانظر الأمثلة على ما تقدم في الحاشية، والأمثلة وردت قبل ذلك في باب القياس. يبقى الأصل الأول أن أهل السنة يثبتون إيه؟ الحكمة والتعليم. الأصل الثاني أن أفعال الله سبحانه كلها حسنة جميلة لا يقبح منها شيء. قال تعالى الذي أحسن كل شيء خلقه، فكل ما هو مخلوق الله حسن، أحسن كل شيء إيه؟ خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين. كذلك ما يأمر بأمر إلا وهو إيه؟ حسن، ولا ينهى عن شيء إلا وهو قبيح. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، فأفعال الله إذن مباينة لأفعال المخلوقين تماما، فلا يجوز لإنسان أن يقيس أفعال الخلق الخالق المخلوق على أفعال الإيه؟ الخالق. تمام؟ كما أننا لا نماثل أو لا نمثل صفاتنا بصفات الخالق، كذلك لا نمثل أفعالنا بأفعال الإيه؟ الخالق سبحانه وتعالى. واضح؟ فأفعال الله إذن مباينة لأفعال المخلوقين تماما، ليس هناك إيه؟ وجه مماثلة على الإطلاق إلا في اللفظ، مش كده ولا لا؟ فقط الاشتراك في اللفظ، لكن ها نعقل من اللفظ إيه؟ معنى إيه؟ كليا مش كده، مشتركا في الأذهان، نعقله في الأذهان معاني إيه؟ كلية مشتركة، والمعنى المشترك الكلي لا يكون إلا فين؟ في الأذهان. أما إذا خرج إلى الوجود كان كل كما يليق به. واضح؟ فهنا بيقول إيه؟ الأصل الثالث أنهم يصفون الله سبحانه بما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، فلا يجوز نفي ما أثبته الله لنفسه من الصفات، ولا أن تمثل صفاته بصفات المخلوقين، ولا أفعاله سبحانه بأفعال المخلوقين، لأن الذين يقولون بالحسن والقبح من المعتزلة يمنعون ما يظنونه أو ما يظنون إن إثباته لله قبيح بعقولهم. العقل يقول لك أنا لو أثبتت هذه الصفة اللي جت في النص هذا قبيح، لأني مثلت الله بخلقه، لأن هذا ضد التوحيد، ولذلك نفوا صفات الله عز وجل بالتحسين والتقبيح الايه؟ العقلي. واخدين بالكم ولا لا؟ ويثبتون هم ما يظنون أن إثباته لله حسن بقطع النظر عن الشرع. واخدين بالكم؟ عشان واحد يقول الله طب ودخل قضية الصفات هنا ليه؟ ما قضية الصفات منبني على قضية التحسين والتقبيح العقلي. واخدين بالكم ولا لا؟ ونفي القدر مبني على ذلك، مش كده ولا لا؟ نعم. ولذلك ما يقبح في حق المخلوق جعلوه يقبح في حق الله، هذا خطأ. وما يحسن في حق المخلوق يحسن في حق الخالق. لا، لا تقيس أو لا تقيس أفعال الإنسان المؤمن الموحد، لا يقيس أفعال ها المخلوق على أفعال الخالق سبحانه وتعالى. الأصل الرابع أنهم لا يوجبون على الله شيئا إلا ما أوجبه سبحانه على نفسه تفضلا منه وتكرما، كما قال تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لأن المعتزلة حينما يأتون في قضية التحسين والتقبيح العقل يقول لك إيه؟ ما هو الإنسان الذي لم يصله رسالة الرسول، هذا الإنسان كفر، يجب على الله أن يعاقبه، يجب على الله، وذلك أوجبوا على الله فعل الأصلح، وأوجبوا على الله إيه؟ ها؟ أن يعاقب، ومن توعده بوعيد لابد وأن ينفذ، فأوجبوا على الله سبحانه وتعالى. وهل يجوز للبشر للمخلوق أن يوجب على الخالق؟ ما بالتحسين والتقبيح العقلي انتهوا إلى إيه؟ ولذلك القضية ليست قضية نظرية، دي ليها بيترتب عليها أمور خطيرة جدا في الاعتقاد وفي الشريعة. يبقى أنهم لا أهل السنة لا يوجبون على الله شيء، لما ربنا يقول وكان حقا علينا نصر المؤمنين، نقول هذا حق ها جعله الله عز وجل على نفسه. لكن احنا ما نوجبش على الله، نحن بشر كيف نوجب على الله؟ لما يقول أتدري يا معاذ ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله، هل الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي أتى بهذا الكلام من عند نفسه أوجب على رب العالمين، ولا رب العالمين هو الذي أوجب على نفسه؟ هو الذي أوجب على نفسه، مش كده؟ وكان حقا علينا نصر المؤمنين. قال ابن تيمية: وأما الإيجاب عليه سبحانه وتعالى والتحريم بالقياس على خلقه فهذا قول القدرية، وهو قول مبتدع مخالف لصحيح المنقول وصريح المعقول. وأهل السنة متفقون على أنه سبحانه خالق كل شيء وربه ومليكه، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأن العباد لا يوجبون عليه شيئا. فالمعتزلة يوجبون على ربنا فعل الأصلح بعقولي، هذا يجوز؟ لا يجوز. الغريب شوف ابن تيمية بيقول ايه: وأما الإيجاب على الله والتحريم فهذا قول القدرية. مع ذلك وجدنا من ينسب لابن تيمية ولابن القيم أنهما يقولان العقل يوجب ويحرم، والكلام ده موجود فين؟ في شرح الكوكب المنير، شرح الكوكب المنير صفحة 302 الجزء الأول. بيقول إيه بقى صاحب شرح الكوكب المنير؟ وقال أبو الحسن التميمي من أصحابنا عن الحنابلة وابن تيمية وابن القيم والمعتزلة والكرامية: العقل يحسن ويقبح ويوجب ويحرم. طبعا الكلام ده سقط، ابن تيمية لا يقول بهذا أبدا، كما رأيتم عشرات النقول عن ابن تيمية وابن القيم في أن العقل لا يوجب أبدا والعقل لا يحرم. واخدين بالكم؟ فهذا الكلام الموجود في كتاب الكوكب شرح الكوكب المنير كلام خطأ. الأصل الخامس عند أهل السنة أن الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحدا إلا بعد إقامة الحجة عليه برسله وكتبه. طبعا المنازع في كده مين؟ المعتزلة بيقولوا لا. طبعا الأدلة مع أهل السنة، قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. طبعا المعتزلة يقولوا الرسول هنا إيه؟ العقل. واخدين بالكم؟ وقال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. لكن قبل الرسل ها من الممكن أن تكون للناس حجة، يقولوا يا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى، مش كده ولا لا؟ نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: ولا أحد أحب إليه العذر من الله، ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين. والحديث في البخاري ومسلم. يعني معنى ذلك ان ربنا سبحانه وتعالى ها لابد وان يعذر الى الناس بارسال الرسل. لذلك قال عن الرسل ايه؟ عذرا او نذرا، اعذار او انذار، مش كده؟ الاصل السادس ان الشرع جاء بتقرير ما هو مستقر في الفطر والعقول. ده بقى رد على مين؟ على الأشاعرة. الشرع جاء بتقرير ما هو مستقر في الفطر والعقول، ومن ذلك تحسين الحسن والأمر به. يبقى الشرع جاء بتحسين الحسن ولا بتحسين القبيح ولا بتقبيح الحسن؟ لا، تحسين الحسن الذي هو حسن في النفوس، حسن عند النفوس وفي الفطر معروف. واخدين بالك؟ ولذلك يقول يوسف عليه السلام: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ السؤال ده موجه للعقول ولا لا؟ وللفطر؟ وذلك قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ يبقى جاءوا بإيه؟ ها؟ ولذلك يقول أيضا: أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بيناقش العقل مش كده ولا لا؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ يبقى في الفطر، الفطر فطرت على ايه؟ ها؟ على توحيد الله عز وجل وعلى محبة الفاطر سبحانه وتعالى. وذلك قال: فأقم وجهك للدين حنيفة فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نعم. قال: إن الشرع جاء بتقرير ما هو مستقر في الفطر والعقول، ومن ذلك تحسين الحسن والأمر به وتقبيح القبيح والنهي عنه، فلا تعارض بين الشرع والعقل، فلا تعارض بين الشرع والعقل. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ قال ابن القيم: وأنه أي الشرع لم يجئ بما يخالف العقل والفطرة، وإن جاء بما يعجز العقول عن أحواله والاستقلال به. يعني الشرع لا يخالف العقل والفطرة أبدا، لكن ممكن يأتي للعقل وللفطرة بأمور لا تعلمها العقول ولا الفطر قبل ذلك، جديد عليها، جديد عليها. فيقول رحمة الله عليه: فالشرائع جاءت بمحارات العقول لا محالاتها، يعني بما تحار فيها العقول، لكن لم تأتي بإيه؟ بالمحال. الشرع ما يجيش بالمحال، ولكن يأتي بإيه؟ بما تحار فيه العقول. شوف الدقة. فالشرع، الشرائع، كل الشرائع من لدن آدم عليه السلام جاءت بمحارات العقول لا محالاتها. يعني لما يتكلم الشرع عن عذاب القبر ونعيم القبر، ويطلع بعض أنا دائما أنزه لساني وأنزه أسماعكم، وإن كانت النفس الأمارة بالسوء تدفع إلى أن يعني نقول كلاما، إلا أننا تربينا يعني الحمد لله رب العالمين وتأدبنا بأدب الكتاب والسنة. لما يخرج بعض هؤلاء يعني وينكر هذا الكلام، هل هذا محال في العقل؟ هل هذه الأمور محالة في العقل؟ ليست بمحالة. يعني حينما يعاقب الإنسان في قبره، هل هذا الأمر محال؟ لا، مش محال. ده انتم بتخبروا الناس بأشياء لا يستوعبها الناس أصلا، بتكلموا عن أمور علمية، علمية. يعني على سبيل المثال لما يجي الإنسان يعرف الكمبيوتر ده شغال إزاي، الكهرباء دي حقيقتها إيه، أمور لا يستوعبها العقل، يحار فيها العقل حقيقة، بنعرف الأمور دي بظواهرها، أما ما وراء ذلك، ويحكي لك ويقول لك أصل الذرة التي لا ترى بالعين المجردة، دي عالم من جوه يشبه المجرة. طب إذا عقلت أن الذرة التي لا ترى بالعين المجردة تشبه المجرة، لا فرق بينهما في التركيب، مش كده ولا لا؟ يعني يقول لك مثلا النواة الذرة، النواة ويطوف حولها إيه؟ إلكترونات، والنواة في نفسها مكونة من كذا وكذا، واخد بالك، وفي بروتون وفي الكترون وفي نيوترون وفي حاجات كتيرة. يعني غيرنا يستطيع ان يقوم بشرحها، لكنها امور لا تستطيع العقول ان تدركها او تستوعبها، مش كده ولا لا؟ يعني انا تيجي تقنعني في حاجة مانيش شايفها، وراس الدبوس في ملايين الملايين من الذرات، راس الدبوس، وبعد كده الذرة التي لا ترى دي تتأثر كمان، وممكن ايه الكلام ده؟ انت بقى مش كده؟ ودي عالم زي المجرة اللي ليها نواة وبتطوف حولها مجرات، شوف ايه ده؟ ازاي استوعبتوا الكلام ده وصدقتموه؟ وصدقتم الجاذبية، وصدقتم صعود الإنسان للقمر وما شفناهوش، ولم تصدقوا عالم الغيب الذي جاء عن نبيكم محمد عليه الصلاة والسلام. فهل الشرع يأتي بشيء محال؟ لا، قولا واحدا، لكن يأتي بما تحار فيه العقول. طب ويعني ما العقول بتحار في أشياء كثيرة؟ ده احنا ندينا رؤساء بنحار فيهم. يعني تجي لك رئيس بياخد منك بشر كائن أصانك والمحتار مش عارف الراجل اللي بيفكر ازاي، مش كده ولا لا؟ ده جاي ازاي؟ بتحتار في أشياء كثيرة جدا، قاعدين مع بعض ومحتارين في بعضينا، جاي تتكلم على عذاب القبر. ف الشرع يأتي بإيه؟ ها؟ بالأمور التي تحار فيها العقول، لكن لا يأتي بمحالات أبدا، يستحيل. واخدين بالكم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال: فالشرائع جاءت بمحارات العقول لا محالاتها، وفرق بين ما لا تدرك العقول حسنه وبين ما تشهد بقبحه. فالأول الذي تدرك العقول، تدرك العقول حسنه مما يأتي به الرسل، أما ما تشهد الشرائع، ما تشهد العقول بقبح لا تأتي به الشرائع دون الثاني. واخدين بالكم؟ الأصل السابع: أن العقل لا مدخل له في إثبات الأحكام الشرعية. عشان يقول لك صلاة المغرب كم ركعة، صلاة كذا، حل كذا، حرم كذا، لا مدخل للعقل في إثبات الأحكام الشرعية. ولا في تعلق المدح والذم بالأفعال عاجلا أو تعلق الثواب والعقاب بها آجلا. المدح والذم في العاجل يعني في الدنيا، أما الثواب والعقاب في الآجل في الآخرة. وإنما طريق ذلك السمع المجرد الذي يثبت الأحكام الشرعية. العقل، العقل يكشف ويظهر حسن وقبح الأشياء، لكن التكليف لا يأتي إلا بإيه؟ التكليف الذي يتبعه ثواب وعقاب، هذا لا يأتي إلا عن طريق السمع المجرد، كتاب وسنة، واخدين بالكم؟ ثم قال: تفصيل مذهب أهل السنة. يمكن إيضاح مذهب أهل السنة في هذه المسألة وأدلتهم عليه في ثلاث نقاط. النقطة الأولى أن الحسن والقبح صفات ثابتة للأفعال الذاتية ولا ثابتة؟ ثابتة، خد بالك، صفات ثابتة للأفعال. وهذا الثبوت قد يكون بطريق العقل، وقد يكون بطريق الفطرة، وقد يكون بطريق الشرع. فالعقل والفطرة يحسنان ويقبحان، مش هما اللي بيحكموا على الشيء بالحسن والقبح، لا، يعني بيكتشفوا ان ده حسن، مش هما المنشئين للتحسين وللتقبيح، لا، بنكتشف بعقلنا المجرد ان هذا الفعل حسن وذاك الفعل قبيح، فنقول يبقى عرفت يعني يحسن ويقبح يعني ايه؟ يعني يحكم بالحسن والقبح. ولا يمكن ان ياتي، ما انتوا عارفين كلمه الحكم في اللغه بمعنى ايه؟ اثبات شيء لشيء او نفي شيء عن شيء. ما تكلمش عن الحكم بمعنى خطاب الله المتعلق، ده دخل حكم شرعي، احنا بنتكلم هنا عن حكم العقلي. العقل يثبت ان هذا حسن وان ذاك قبيح، واضح الكلام ولا لا؟ فبيقول لنا ايه؟ فالعقل والفطره يحسنان ويقبحان، ولا يمكن ان ياتي الشرع على خلاف ذلك. الشرع لا يخالف المعقول الصريح ولا الفطرة. الشرع لما يأتي هل يخالف التوهم؟ ماشي، يعني ممكن يتوهم الإنسان شيئا فأتي الشرع بخلافه، لأن العقل طار في غير مطاره. لكن لو العقل كان معقولا صريحا لا تأتي الشريعة بمخالفته أبدا، واخدين بالكم؟ لا تأتي الشرائع بمخالفة العقول. فقال: فالعقل والفطرة يحسنان ويقبحان، ولا يمكن أن يأتي الشرع على خلاف ذلك. والشرع أيضا يحسن ويقبح، فكل ما أمر به الشرع فهو حسن، وكل ما نهى عنه فهو قبيح. فثبت إذن أن الحسن والقبح قد يعرفان بالعقل، وقد يعرفان بالفطرة، وقد يعرفان بالشرع. الكلام ده في أي إشكال فيه؟ مش أي إشكال، العقل يثبت أشياء ويقدر يعرفها، مش كده؟ والفطرة كذلك، والحس والتجربة. والشرع يأتي بمخالفة العقل؟ لا، إلا إذا خرج العقل عن مجاله ودخل فيما لا يستطيع، وذلك يختلف العقلاء فيما بينهم. لكن الأمور اللي تتفق عليها العقلاء يستحيل أن يخالفها الشرع. وذلك شيخ الإسلام ألف كتابا بعنوان موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول، أو في تسمية أخرى درء تعارض العقل والنقل، واخدين بالكم؟ اثنان: أن ما أدرك العقل أو الفطرة حسنه أو قبحه فحكمته معلومة لدينا ولا شك. يعني أنا علشان أجي أقول إن عقلي أدرك أن هذا حسن، أدرك إن حسن، يبقى عرفت المصلحة اللي وراه، وعرفت الحكمة، وعرفت العلة من حسنه، لأني عرفت إنه إنه حسن. عقلي أدرك وصفه بالحسن أو وصفه بالقبح، فعرفنا العلة والحكم المندرجة خلف تقبيحي أو تحسيني، صح؟ يبقى كويس أوي. أن ما أدرك العقل أو الفطرة حسنه أو قبحة فحكمته معلومة لدينا ولا شك. ومش لازم تعرف الحكم كلها، يعني تستطيع أن تعرف بعض الحكم، وإلا فقد تتفاوت العقول في معرفة بعض في معرفة بعض الحكم. ثم قال: أما ما عرف حسنه وقبحه بطريق الشرع فقد تغيب حكمته وعلته، قد تغيب وقد لا تغيب، يعني من الممكن أن يحرم الشرع شيئا لم ندركه بعقولنا، ونستطيع أن نتعرف على الحكم وقد لا نستطيع أن نصل إلى الحكم، صح؟
أما ما عرف حسنه وقبحه بطريق الشرع فقد تغيب حكمته وعلته عن عقولنا القاصرة. ولكن الأمر الذي لا شك فيه أن جميع ما حسنه الشرع أو قبحه له علة وحكمة يعلمها الله، واضح؟ والواجب التسليم للشرع. طب أنا ما عرفتش الحكمة، هل أنا أتوقف في تنفيذ أمر الله حتى أعرف الحكمة، حتى أعرف الحكمة؟ لا، والواجب التسليم لشرع الله، فإن من صفاته العلم والحكمة. وهذا يقتضي أيضا أنه لا يجوز عليه سبحانه أن يأمر بالظلم وينهى عن العدل لكمال حكمته سبحانه. هل من الممكن أن يأمر الله بالظلم؟ الأشاعرة يقولوا آه يأمر بالظلم. ثم حرم على نفسه الظلم ليه؟ يقول لك الظلم وضع الشيء في غير إيه؟ موضعه، وربنا وضع الشيء في موضعه، واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى هو ده وضعه، وضعه نعم. نعم عندهم لا، ما هو برضو بيؤولوا هذه الكلمة حينما يؤتى بها عند من يعرفها بهذا، لكنهم يقولون إن الظلم حينما يتصرف الإنسان في ملك الغير ورب العالمين يتصرف في ملكه، إذا ما ظلمش. حتى لو جيت قلت لهم لا ده الظلم وضع الشيء في غير موضعه، لك ما هو وضعه في موضعه. لماذا؟ لأنه العقل لا يحسن ولا يقال. مين قال لك إن ده مش موضعي؟ مين قال لك إن ده مش واضحة؟ مين قال لك إن ده مش موضعه؟ ما أنت عشان تقول ده موضعه وده مش موضعه يبقى حسنت وقبحت، يبقى عللت وتكلمت عن الحكمة، وهذه الأمور غير موجودة عندهم أصلا. فعلى جميع التعريف عندهم الله من الممكن أن يأمر بالإيه؟ أن يأمر بالظلم. فهنا يقول ثلاثة، أن ما عرف حسنه وقبحه بطريق العقل والفطرة لا يترتب عليه مدح ولا ذم، ولا ما عرف حسنه وقبحه بطريق العقل والفطرة لا يترتب عليه مدح ولا ذم ولا ثواب ولا عقاب ما لم تأتي به الرسل، لأن الدليل الشرعي إنما أثبت المدح والذم والثواب والعقاب على من قامت عليهم الحجة بالرسل والكتب. فالمدح والذم والثواب والعقاب إنما يترتب على ما عرف حسنه وقبحه بطريق الشرع فقط. وبهذا التفصيل يتبين لنا أن مذهب أهل السنة وسط بين الطرفين، وبيان ذلك كالآتي. هيتكلم عن مذهب أهل السنة وكيف كان وسطا بين الطرفين. أنا أذكر حاجة واختم إن شاء الله عشان ما طولش عليكم. المؤلف في هذا الفصل يعني بذل مجهودا طيبا، ولكن ند عليه شيء أخذ عليه في باب التحسين والتقبيح، وشنع عليه في بعض المواقع الإلكترونية. الشيء اللي أخذ عليه، أخذ على المؤلف هنا إن المدح والذم يدركان بالعقل، واخدين بالكم؟ قال إن المدح والذم لا يدركان بالعقل، قال إن المدح والذم لا يدركان بالعقل، وإنما المدح والذم مع الثواب والعقاب لا يعرف إلا بإيه؟ ها؟ بالشرع فقط. هذا الكلام علي مآخذ أولها، وهذا الكلام لم يذكره من أخذه عليه، إننا علشان أقول هذا حسن فده مدح، هذا قبيح ده ذم، يبقى المدح والذم يعرف بالعقل، واخدين بالكم ولا لا؟ المدح والذم، ما انا عشان اقول هذا حسن، هي كلمة الحسن دي ايه؟ مدح، وكلمة القبح ذم، يبقى انا علشان اقول هذا حسن يبقى انا مدحته، صح ولا لا؟ وعشان اقول هذا قبيح يبقى انا هنا ايه؟ زمام. واضح الكلام ولا صعب؟ مالكم مش مركزين؟ ايه؟ مش واضحة ازاي؟ يعني انا الان لما اقول على الظلم قبيح كده زميته ولا مدحته؟ ولا لا مدحته ولا زميته؟ زميته. ولما اقول العدل حسن يبقى مدحته، يبقى المدح والذم شيء والثواب والعقاب شيء اخر، صح؟ قل ان اقول هل يمدح الله او يذم، يبقى اقول المدح والذم الشرعي، واضح الكلام ولا لا؟ لكن هو ذكر المدح والذم مطلقا، فأخذت عليه، والبعض قال له انت شبهت ماذا من الأشاعرة هنا،
وشنعوا عليه. كان في شيء من الحدة وفي شيء من الظلم، لكن نحن نريد ان احنا نذكر الايه اللفظ ونحرره. الرجل من الممكن ان يكون اخذ كلمة المدح والذم لا يقصد بهما المدح والذم الا من قبل الشرع، ولكنه لم يقيد فاخذت عليه. واخدين بالكم ولا لا؟ يعني ما يخرجش حد يقول الرجل يقرر مذهب الأشاعرة، معاذ الله، يبقى ظلمه. هذا للاسف وجد، وجدنا البعض يذم ويتهم بانه، وبالذات شخص كل يوم بكونيا، خد كونية ابو الاشبال، بعد كده لقى فيه ابو الاشبال غيره، خلى نفسه ابو فيش. انتوا واخدين بالكم؟ يعني بقت المساله ومع اولاد محمد شاكر، يعني رحمه الله عليهم جميعا، ابو الاشبال ده احمد شاكر، فهو خد كونيته، بعد كده لقى فيه ابو الاشبال لاحد المسمى الخارجي حسن ابو الاشبال، واخدين الخارجي حسن ابو الاشبال، فقال لك اسمي نفسي ابو فهر على كنيه محمود شاكر. بعدين كل ما ابو الاشبال اصلا مين؟ الشيخ احمد شاكر المحدث الكبير، واخص الاصغر منه مين؟ محمود شاكر، سمى نفسه او كان نفسه بايه؟ بابي فهر. فصحيح ده عمل نفسه ابو الاشبال، وبعد كده بقى ابو فهر، بعد كده بقى الباحث الاسلامي في القنوات الفضائيه. ما علينا، فشلنا على الرجل واتهموا انه اشعري، وهذا من باب الظلم، واخدين بالكم؟ وارى ان في بعض النفوذ بيكون في بعض اشياء وضغائن ضد بعض الناس، فيريد ان يطعن فيه، وطعن في الكتاب طعما، يعني ربنا يسلم. الكلام ده موجود على بعض المواقع. نقول هذا ما اخذ عليه، وكان ينبغي ان يقول المدح والذم الايه؟ الشرعي. لان الشيخ الاسلام ابن تيميه بيقول في المجلد الثامن صفحة 493 ل 494، قال ايه بقى شيخ الاسلام؟ قال ده المجلد الثامن من درجة عرض العقل والنقل، مش مجموع الفتاوى. قال ايه؟ ان الافعال متصفة بصفات حسنة وسيئة تقتضي الحمد والذم، تقتضي الحمد والذم، ولكن لا يعاقب احد الا بعد بلوغ الرسالة. يبقى معنى ذلك ان الانسان من الممكن ان يمدح وايه وان يذم، لكن الثواب والعقاب متوقف على الرساله. واضح الكلام؟ ثم قال: والقران دل على ثبوت حسن وقبح قد يعلم بالعقول، حسن قد يعلم بالعقول، ويعلم ان هذا الفعل محمود ومذموم، ودل على انه لا يعذب احد الا بعد ارسال الرسول. يبقى معنى ذلك ان المدح والذم دخل في الايه؟ في معرفه الايه؟ العقول، لكن الثواب والعقاب هو اللي متوقف على بعثه الايه؟ الرسل. وقال ابن القيم في مفتاح دار السعاده في المجلد الثاني صفحه 44: فاما المدح والذم فترتبه على النقصان والكمال. فاكرين لما اتكلمنا عن الاعتبارات الثلاثه اللي ذكرها الرازي؟ فبيقول ايه؟ طبعا قلنا ان الاعتباران الاولان يعرفان بالايه؟ فبيقول ابن القيم: فأما المدح والذم فترتبه على النقصان والكمال والمتصف به وذمهم لمؤثر النقص والمتصف به أمر عقلي فطري، وإنكاره يزاحم المكابرة. أعود أقرأ الكلمة ديت لأن في نقص هنا، فأعيد الكلام مرة أخرى لأن نقلته عن المؤلف، والمؤلف ذكره في صفحة عندي طبعية 339، والطبعة اللي هو بينقل عنها فيها نقص، فأعيد الكلام مرة أخرى. قال: فأما المدح والذم فترتبه على النقصان والكمال عقلي كترتب المسببات على أسبابها، فمدح العقلاء لمؤثر الكمال والمتصف به وذمهم لمؤثر النقص والمتصف به امر عقلي فطري. واخدين بالكم؟ وانكاره يزاحم المكابره. يبقى معنى كده ان مساله معرفه النقص والكمال وذم الناقص ومدح الكامل دي امور ايه؟ تعرف بالعقل. واخدين بالكم ولا لا؟ ونكتفي بهذا القدر، ونقف على قوله او على قوله: مذهب اهل السنه وسط بين الطرفين.